وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه رسالتنا الثالثة في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها، وهي الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات. لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي القرطبي، وهي من الرسائل التي وضعت ضمن رسائل منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولو وجدت عليها بعض الملاحظات التي وافق فيها رحمه الله تعالى الأشاعرة، لكن الرسالة في جملتها وضعت الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة، وذلك لا يمنع من التعرض لها والتنبيه على بعض هذه الملاحظات طالما أنها في الجملة على منهج أهل السنة والجماعة. كالطحاوية، فإن فيها بعض الأحرف التي أخذت على مصنفها ولا زال العلماء يتناولونها رحمهم الله تعالى. أما عن ترجمة المصنف فهو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي المقرئ رحمه الله تعالى، وهو من علماء القراءات المشهورين. قال الذهبي في معرفة القراء: وفي زماننا يعرف بأبي عمرو الداني لنزوله دانية، ودانية مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا، وقد دخلها المؤلف رحمه الله تعالى مرتين ومكث بها بما يزيد على 27 سنة، فنسب إليها لطول مكثه بها. ونسبته إلى الأموي إلى بني أمية، وكان من مواليهم، والأندلسي نسبة إلى الأندلس، والقرطبي نسبة إلى قرطبة. قد ولد رحمه الله تعالى عام 371، وقال أبو عمرو: سمعت أبي رحمه الله غير مرة يقول إني ولدت سنة 371. وكغير من أهل العلم رحل في طلب العلم هنا وهناك، وسمع بالأندلس من ابن أبي زمانين صاحب أصول السنة المعروف بمذهبه السلفي، وارتحل فسمع من خلق وقاله عن نفسه رحمه الله تعالى كما في معجم الأدباء، بأنه رحل إلى عدة بلدان واختار أكبر المدن وأشهرها في نشر العلم والتي تكون مجمعا للعلماء. وقد جمع الشيخ علم كثير من أهل العلم فقال: وجمعت الذين قد كتبت عنهم من الشيوخ، إذ طلبت من مقرئ وعالم فقيه ومعرب محدث نبيه 90 شيخا كلهم سني موقر مبجل مرضي مهذب في هديه نبيل متمسك بدينه جليل. فوبين أن من تلقى عنهم من أهل العلم هم من أهل السنة. فهذه الأحرف التي خفيت عليه رحمه الله تعالى، فلعله لم يتقنها لعدم علمه بما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الذي وقع فيه، وليس عنده تعمد لمخالفة الحق ومخالفة أهل السنة والجماعة. فذكر رحمه الله تعالى أنه دار على 90 شيخا، قد جمع بعض المحققين بعدما اجتاد 75 شيخا، وهذا أكثر عدد جمع لشيوخ المصنف وقفت عليه، لكن كلامه مقدم، هو طلب عن 90 شيخا، كوننا لا نعرف إلا هذا العدد فإن هذا لا يشكك فيما ذكر رحمه الله تعالى، فهو العمدة في ذلك. أما عن عقيدته فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة وسلفي العقيدة. قال ابن بشكوال: وكان زينا فاضلا ورعا سنيا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية: وانظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الإمام الدانسي. يعني فاستدل بكلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، ومعروف ابن القيم رحمه الله تعالى إذا وصف عالما بأنه من علماء السنة فحسبك بذلك. فقال ابن القيم: وانظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الإمام الداني، يقصد من؟ يقصد أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. وكما قلنا أخواني، كأصل عام فإن العلماء المتقدمين قد تخفى عليهم بعض المسائل فيحررونها وتكون موافقة للأشاعرة أو موافقة للماتريدية، وهم لا يقصدون مخالفة السنة، لكن يحسبون أنها السنة بحسب ما وصل إليهم من حق، وليس أهل السنة الجماعة الذين يتعمدون مخالفة السنة وتظهر لهم السنة فتركونها. هذا لا يعرف في إمام أبدا من الأئمة، ولكن غلب منهج الأشاعرة والماتريدية وكذا، حتى أصبح في بعض المسائل الخفية أصبح تحرير مذهب السنة الجماعة من مذهب الأشاعرة أصبح أمرا عسرا. ولهذا وقع كثير من العلماء في بعض هذه الملاحظات، إلا من كان ضابطا متقنا للمذهب والمنهج فهذا ليس عليه حروف تستدرك. لكن زي السفارين رحمه الله تعالى أيضا قد حقق بعض المسائل على مذهب الماتريدية وكذا، فمثل هذه الأشياء كما قلنا هذه مثلها قد يقع في بعض كلام أهل العلم، وهذا لا يمنع أصوله السلفية ولا يمنع بأنه موصوف بأنه سني، فإن العلماء مدحوه: وانظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الإمام الداني. ولا يستدل بهذا أيضا على تمرير المخالفات لمنهج السنة والجماعة التي قد تحدث من بعض الناس في هذا العصر وقبل هذا العصر ويرتكنون إلى مثل هذه الأمور، فإننا نقول إن الفارق الواضح البين وهو الذي نص عليه العلماء بأنه فارق بين إنسان يتحرى الحق وتتحرك نفسه إليه طالبا إياه قاصدا إياه غير راغب إلا في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وتخفى عليه المسألة، وبين آخر يعلم المخالفة ومع ذلك يصر عليها ويظهر له السنة ومع ذلك يقدم قول الشيخ الذي تربى عليه أو معتقده الذي يأنس به ويحاول أن يرد السنة بتأويلات بريدة. ففرق بين هذا وبين ذاك، من قامت عليه الحجة بالسنة وبين من خفيت عليه السنة. فأبو عمرو الداني أو غيره من أهل العلم الذين وقفوا من هذه المسائل زي النووي رحمه الله تعالى أو ابن حجر أو كذا، هؤلاء ما يظن أبدا، وهم الذين نصروا السنة في مواضع كثيرة وقدموا الدليل أنهم يعلمون الحق ويتضح لهم انتضاحا جليا ثم بعد ذلك يتركونه، هذا ليس الظن بالعلماء والأئمة. فلا يأتي واحد مغرض له اعتقاد مسبق يريد نشره من أي مذهب كان ومن أي طريقة كان فيتعمد المخالفة، فإن كلمت وبينت حاله قال مثل ابن حجر، هل أنت كابن حجر؟ هل أنت كالنووي؟ هل أنت كهؤلاء العلماء نصرة للسنة وتحريا للحق وتأصيلا لها؟ لكن قد تخفى عليك بعض المسائل حيث لا تعلم بها، هذا لو كان حالك كحالهم نعم أخذت حكمهم، لكن لا أنت في علمهم ولا أنت في نصرتك للسنة مثلهم، وأيضا فقد بان لك الحق واتضح بالدليل ولا دليل عندك في رد هذا، لكنك تبحث عن مبرر وتقول أنا مثلي مثل فلان ابن فلان من العلماء. مثل جماعة التبليغ مثلا، تقول لها أنت مثلا جماعة عندك الجهلات، يقول طيب تعالى تعالى معنا علمنا، العلماء يقولون عندنا خير لكن عندنا جهل، تعالى علمنا، ويرتكنون إلى هذا. طب اللي عنده جهل يرفعه ولا يعتمد عليه ويجعله بواب؟ تعالى. تقول لو أنت عندك مثلا مخالفات مثل تحديد أيام معينة، يقول يا سيدي تعالى تعالى أخرج معنا ولا تحدد أياما، اختر الأيام التي تريدها ولكن أخرج معنا. هذا برود في التعامل مع المخالفات، يعني نحن لن نتحرك ولكن أخرج معنا وحاول أن إيه أن وفعل أنت السنة وعلمنا. فإن الشيخ ابن باز قال لا بأس بالخروج معهم، هكذا يقولون يعني لا بأس بالخروج معهم من أجل تعليمهم، يعني أنتم جهال. ابن باز يثني عليكم الآن ولا يذمكم، نخرج معكم نعلمكم، وإذا خرجنا وما تعلمتم ولا رجعتم ماذا نصنع؟ نحذر منكم كما حذر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. فالجاهل يعلم والجاهل يطلب العلم، لكن إن أصر على الجاهل وتعبد به وأرس بهذه الطريقة يبقى هذا يحذر منه. وقال الذهبي رحمه الله تعالى فيه الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس، وقال إلى أبي عمرو الداني المنتهى في تحرير علم القراءات وعلم المصاحف مع البراعة في علم الحديث والتفسير ونحو غير ذلك. قال ابن الجزري الإمام العلامة الحافظ أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ المقرئين. وقال الذهبي عن مؤلفاته وكتب في غاية الحسن والإتقان، وقد صنف التصانيف المتقنة السائدة، فمن أشهرها السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وشرطها، ومنها جامع البيان في القراءات السبع، ومنها التيسير في القراءات السبع، ومنها المكتفي في الوقف والابتداء والإضغام الكبير في القرآن، والمحكم في نقط المصاحف، والأرجوز المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات والتجويد والدلالات، ومن الرسالة الوفية التي معنا الآن. وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله السابق لكل شيء أحدث، أي الأزلي رحمه الله تعالى، رحمه الله يبين أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء قبله، فهو الأول السابق لكل شيء أحدث، لكل شيء خلقه، فما من شيء سوى الله إلا وهو مخلوق، الله عز وجل خالق كل شيء، والمتقدم على كل شيء اخترعه أي خلقه ذي الصفات العلى والأسماء الحسنى، الموصوف بالصفات العليا والأسماء الحسنى. وفي هذا تبرؤ من طريقة الجهمية الذين يعطلون الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فهو السابق على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه. ذي الصفات العلى والأسماء الحسنى، هذا في إثبات الأسماء والصفات، ففيه رد على المعطلة الغلاة في نفي من الأسماء والصفات، وفيه رد أيضا على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، فهو أثبت الصفات والأسماء، وفيه رد أيضا على الأشاعرة الذين حرفوا الصفات بتأويلاتهم المنحرفة. لا راد لأمره، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا معقب لحكمه، أحمده بجميع محامده على تواتر نعمه وآلائه، وأعظمها نعمة الإسلام والهداية، وما بكم نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صلى الله على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله عز وجل وأكرمه وجعل ذكره مع ذكره سبحانه، كما قال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فما يذكر الله سبحانه وتعالى غالبا إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قرن بين الشهادتين في الأذان وفي الإقامة، وجعل الأمر الأول الذي ينطق به الرجل إذا أسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكان في التشهد كذلك يذكر الإنسان ربه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالله عز وجل أعلى ذكره: ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء: وكذلك كل من رفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن له من هذا الارتفاع والعلو ما له، له أيضا من هذا الارتفاع والعلو. فكل صاحب سنة فإنه مرفوع الذكر، وعليه فنجد لأئمتنا وعلمائنا من رفعة الذكر ما نجد، ولله الحمد والمنة. وهذا كله داخل في قول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي رفعنا لك ولأتباعك الذين يأخذون بسنتك ذكرهم. وسيد الأصفياء فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وجعله نبيا رسولا، ثم اصطفاه فجعله خير الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، الذي من صلى عليه صلاة صلى الله عز وجل عليه به عشرة. والصلاة من الله تبارك وتعالى على عبده، وثناؤه على عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالي رحمه الله تعالى: وصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن الدعاء ومن الملائكة الاستغفار. فصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الله عز وجل ثناؤه على عباده في الملأ الأعلى. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عز وجل عليه بها عشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء يختصون بالصلاة، فيكون الصلاة والسلام على الأنبياء وعلى المرسلين. وأما من عداهم فإن كانوا صحابة فبالترضي، وإن لم يكونوا فبالترحم. فالأنبياء والمرسلون إنما نخصهم بالصلاة والسلام، فنقول: موسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والصحابة نخصهم بالترضي، فنقول: أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. ومن بعدهم بالترحم، فنقول: ابن تيمية رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا. فنخصهم بالترحم، ولا بأس أن يكون هذا محل هذا في بعض الأحيان من الترحم والترضي. أما الصلاة فإنها لا تكون لغير الأنبياء والمرسلين إلا في أحوال وردت في الشرع، منها صلاة الإمام على من يؤدي إليه الصدقة، كما قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ومنها أن تقع الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة جليلة عظيمة، ولهذا يشرع الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك، لا سيما في يوم الجمعة وليلتها. وعلى آله الطيبين، والآل إما أن يراد به الآل الخاص وهم آله صلى الله عليه وسلم، آل بيته من بني هاشم والذين أسلموا ويخرج من هؤلاء من لم يسلم، وإما أن يراد بالآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. فإن قيل على آله وصحبه فقد يراد بالآل الخواص، يبقى على آله من آل بيته والصحب الكرام سائر الصحابة، وقد يراد بالآل العام كما قلنا، فيكون الصحب من باب عطف الخاصة على الإيه؟ على العام. وهل ندخل في ذلك وعلى آله وأصحابه أجمعين؟ ندخل إذا فسر الآل بمطلق الأتباع سواء من الصحابة أو من غير الصحابة، من آل البيت أو من غير آل البيت، فإننا ندخل مع هؤلاء. استحب العلماء أن تشمل الصلاة جميع الصحابة، فنقول وعلى آله وصحبه أجمعين، لنستوعب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبرؤا من طريقة الخوارج ومن طريقة الروافض، فإنهم كانوا يذكرون بعض أصحاب الصحابة بخير ويكفرون باقي الصحابة ويسبونهم، ونحن طريقتنا الترد على جميع الصحابة، لا فرق بين واحد وآخر، وإن شهدنا بالتفاضل في هذا الفضل، لكننا نترضى عليهم جميعا ونقول فيهم القول الجميل الحسن. أحسن الله إرشادكم، فإنكم سألتموني أن أقتضب لكم جملة كافية وأصولا جامعة في الاعتقاد وأصول الديانات التي يلزم اعتقادها جميع المسلمين ولا يسع جهلها كل المكلفين من العلماء والمقلدين من الذكور والإناث والأحرار والعبيد مما جرى عليه القلم وبلغ حد التكليف بالحلم، فأجبتكم عن سؤالكم بما فيه البلوغ إلى مرادكم وبما هو لازم لكم ومفترض عليكم، وما إذا تدينتم به واعتقدتموه صرتم إلى اعتقاد الحق وسلمتم من البدع والباطل، فهو رحمه الله تعالى يريد ذلك وإن أخطأ في بعض الأحرف، وسلكتم طريق من مضى من السلف وسنن من تبعهم من الخلف، وبالله عز وجل أستعين على بلوغ الأمل، وإياه أسأل التوفيق للصواب من القول والعمل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذه مقدمة أفصح فيها رحمه الله تعالى عن مراده من هذا التصنيف، وأنه إنما كان إجابة لطلب بعض الناس أن يجعل معتقدا وأن يكتب معتقدا يسهل على الناس حفظه وتفهمه. وكما قلنا من قبل هذا تكرر كثيرا عند العلماء، مما يدل على أن العلماء ما كانوا يصنفون شهوة، وإنما كانوا يصنفون ما يحتاج الناس إليه، وغالب هذا إنما يكون بسبب إيه؟ غالب هذا إنما يكون بسبب طلب الناس من هؤلاء رحمهم الله تعالى. وهذا أيضا يشير إلى أن الإنسان لابد أن يفصح عن عقيدته، سواء بالتصنيف والتأليف أو بالتدريس والبيان، لابد أن نعرف عقيدتك. أما أن تعيش ظهرك الطويل وزملك المديد ولا نعرف اعتقادك، تقول مثلا فلان ما اعتقاده في مسألة الإيمان، فلان ما اعتقاده في مسألة الحاكمية، فلان مثلا ما اعتقاده في مسألة الأسماء والصفات، فلان ما اعتقاده مثلا في القدر، فلان ما اعتقاده في كذا، فتبحث يمينا وشمالا فلا تجد. هذا ما يكون أبدا ولا ينبغي أن يكون في يرحمك الله ما ينبغي أن يكون في طالب العلم السلفي أو الشيخ السلفي، بل لابد أن يعرف المعتقد، لأن جملة المعتقدات رؤوس أقلام. يعني أنا أقول معتقدي في الأسماء والصفات بسهولة جدا، أقول أسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه، وأصفه بما وصف به نفسه، وما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، متبرئا من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة، فأنا أبرأ من طريقة المعتزلة والجهمية، وأبرأ من طريقة والأشعرة، وأبرأ من طريقة الممثلة، أبرأ من هذا كله. وعقيدتي في القدر أنني أقول كل شيء بقدر، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وله سبحانه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الكونية التي بها يخلق، خلق بها الكفر والإيمان، وأوجد بها الكفر والإيمان والمعاصي والطاعات وغير ذلك، والإرادة الشرعية التي تبين لي بها محبوب الرب سبحانه وتعالى. ولا أستدل بالقدر على المعاصي، بل لا نضرب بين الشرع والقدر، نؤمن بالقدر ونطبق الشرع، فإن وفقنا للطاعة فمحض فضله، وإن وقعنا في معصية فمحض ذنب منا واستحقاق، لذا نهرع إلى الله سبحانه وتعالى مستغفرين تائبين منيبين. عقيدتي في الصحابة أحب كل الصحابة، وأتبرأ من كل من سبهم ومن كل من عابهم بشيء، وأقول في خلافهم ممسكا عما شجر بينهم، أقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأقول في الإمامة إن كان إمام إن كان الذي تولى على المسلمين كافرا فلا ولاية له، ويخرج عليه عند القدرة وحصول المصلحة، وإن كان مسلما ظالما فاسقا جائرا بلغ فسقه ما بلغ وبلغ ظلمه ما بلغ، فليس عندي إلا السمع له والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أمرنا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعقيدتي في أهل الأهواء أبرأ منهم جميعا، فكل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا بريء من مخالفته، بريء من فعل هذه المخالفة إذا بان له الحق وأصر. عقيدتي في اليوم الآخر أننا أؤمن باليوم الآخر وبما ورد في الشارع منه من البعث والنشور والصراط والميزان والحساب وتطير الصحف والجنة والنار، أؤمن بذلك على ما جاء في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدتي في الأولياء أؤمن بكرامات الأولياء، ولكن الولي من استقام على الشريعة وكان متبعا لما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وكانوا يتقون. عقيدتي في ربي أؤمن بتفرده سبحانه، أؤمن بوجوده، أؤمن بربوبيته، أؤمن بألوهيته، أؤمن بأسماء وصفاته. عقيدتي في الرسل أننا أؤمن بكل الرسل، وأقول منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمي، أؤمن بمن سماهم الله على التفصيل، ومن أنكر نبوة واحد كان كافرا بجميع الأنبياء، وبمن لم يسميهم الله تبارك وتعالى على وجه الإجمال، وأقول لله عز وجل رسل وأنبياء لم يذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. في الكتب أؤمن بالكتب المنزلة إجمالا وتفصيلا، التفصيل في محل التفصيل والإجمال في محل الإجمال، وأؤمن بأنها كلام ربي سبحانه وتعالى، وأن بعضها أفضل من بعض، وأفضلها القرآن الذي هو أفضل الكتب على الإطلاق. وفي الإيمان أؤمن بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أتبرأ من طريقة الخوارج وأتبرأ من طريقة المرجئة، وأقول لا بد من إسلام معه إيمان، ولا بد من إيمان معه إسلام، لا بد من هذا، وإلا كان الإنسان خارجا عن ملة الإسلام. لا أؤمن بجماعات ولا حزبيات، ولا أنتمي لحزبيات ما عشت، ولا لجماعات ما بقيت، ولكن أقول جماعتي هي جماعة المسلمين الصحابة النبي والصحابة، وحزبي وحزب الله المفلحون الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، أتلمس أوصافهم وأعرف طريقتهم وأمشي على ذلك. هذا المعتقد خد كم الآن؟ المعتقد هذا أخذ كم؟ 5 دقائق. ما يعقل بقى كنا شيخ 30 سنة أو شيخ 20 سنة ولا يعرف طلاب الخواص عني هذا الأمر. إن هذا لهو التلبيس والتمييع والتدليس وإخفاء ما يظهر في أزمنة الفتن على خلاف ما هو معروف. لكن تقول والله أنا شيخ وأعرف شيخا سلفيا، طيب سمعت منه هذا؟ لا والله ما سمعت. طب سمعت منه هذا؟ لا والله ما سمعت. سمعت منه ذاك؟ والله ما سمعت. أنا أقول معتقدي هذا، خليك بطل جري أخبر به وأعلنه في 5 دقائق الآن. هذا معتقدي، سجلوا، هذا هو المعتقد، انشروا، هذا هو المعتقد. أي شيء تريدون الاستفسار عنه لم أذكره، في الأسماء والصفات، في القدر، في الإيمان، في الحاكمية، في الصحابة، في أهل الأهواء والبدع، في كل هذا، إيمان بالله، بالرسل، بالملائكة، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر خيري وشر، هذه 6 الأركان في الإيمان. ولابد من التبر في الإيمان، أتبرأ من الخوارج والمرجئة، في القدر أتبرأ من الجبرية والقدرية، في الأسماء والصفات أتبرأ من المعطلة والممثلة، منهم الأشاعرة، منهم المعتزلة. لست أشعريا، ولست صوفيا، ولست جهميا، ولست إخوانيا، ولست تبليغيا، ولست جهاديا، ولست تكفيريا، ولست مع جماعة من هذه الجماعات أبدا. إنما نحن نتبع الدليل، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الإمام المقتدى به، ليس لنا أحد نقتدي به إلا من تبع هديه واستقام على طريقته. لذا فأئمة الهدى عندنا أكثر من أن يحصون، لا ننتمي لرجل واحد، لسنا حنبلة ولا شافعية ولا مالكية ولا أحنافا. فإن درسنا مذهبا في الفقه على هؤلاء فإنما ندرس المذهب من باب المنهج الدراسي، من باب المنهجة العلمية لا من باب أننا نتعصب لهذه الأقوال ولا نخرج عليها وندعي الصواب فيما قاله أحمد أو فيما قاله الشافعي أو غير ذلك من هذه الأشياء. نرجع في هذا كله وإن كنا لا نتعصب لوحد من العلماء نرجع في هذا كله إلى فهمهم فنرفعهم فوق الرؤوس ونجعلهم في القلوب ونترحم عليهم ونقول سب علماء الأمة زيغ وضلال وهو سب من لما يحملونه بالسنة، بل إن مذهبنا نشر أسمائهم وتعريف الأمة بتراجمهم، لكننا نتعصب لهم هكذا علمونا وربونا، فما من عالم دل على نفسه إنما دل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحفظ لهم حقهم ونقتدي بهم ونقول لا يمكن أن نفهم الدين إلا بفهمهم ولا يمكن أن نسير السير الصحيح إلا بسيرهم، لكن مع ذلك لا نتعصب لأحد منهم. تارة يكون الحق مع أحمد وأخرى مع مالك وثالثة مع الشافعي ورابعة مع ابن تيمية لما يخالف هؤلاء الأربعة، نسير مع الدليل حيثما صار، كل ذلك مع سلامة الصدر للعلماء وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو لهم بظهر الغيب ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم. هذا مسلك ومنهج. نؤمن بأن السلفية لا يكون سلفيا بمجرد الانتساب الاسمي، بل لابد من منهج يعلم ويعلم ويعلم ويطبق، منهج سلفي معروف الأصول والثوابت لابد للإنسان أن يتقنه وليتبرأ مما خالفه، وأن هذا المنهج السلفي لا يمكن أن نعرفه إلا من طريقة السلف الصالح. ويدل على ذلك وعلى تلك الطريقة كتب السلف الصالح، فكتب السلف الصالح لا مناص من دراستها لكل سلفي على حسب مستواك وعلى حسب شيخك الذي يدرسك، لكن لابد أن يكون في تربيتك كرجل سلفي لابد أن يكون في تربيتك كتب السلف. أما أن تبقى 20 سنة لا تدرس كتابا سلفيا فأنت مغيب، أنت مغيب، وإن لهثت صباحا ومساء أنا على طريقة السلف، أنا على منهج السلف، دون كتاب سلفي ودون قضية سلفية أنت مغرور، أنت مضحوك عليك، مضحوك عليك. وإلا فمنهج السلف حتى تكون سلفيا لابد أن تدرس كتب السلف، فهي الكتب الحاكمة على كل أحد. ولا أكون سلفيا إلا إذا استقيت منهجي من هذه الكتب، لا ما اخترعت وما فهمته أنا حتى لا أتلون في دين الله. طار أقول هذا منهج السلف، وطار أقول خلاف ذلك هو منهج السلف. يبقى إذن لابد أن أظهر هذا، أخذ 10 دقائق ربع ساعة، هذا هو منهج ليه؟ هذا هو منهج السلف. أركان الإسلام 5، شهادتان، صلاة، صيام، زكاة، حج. أركان الإيمان 6، معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فنتبرأ من كل من عبد غير الله سواء من عباد الأوثان والأصنام أو من عباد الأشخاص أو من عباد الأولياء، فنتبرأ من طريقة الصوفية ونقول الصوفية ضلال كلهم، حتى نسبتهم هذه نسبة لا تصح إذا نسبوها إلى الصفاء وإلى غير ذلك. ونتبرأ من الحلولية والاتحادية ونتبرأ من هذا كله. لكن أن ينابق الإنسان ظهرا طويلا ولا يعرف طريقة له ولا يعرف ما قوله في هذه المسألة وفي هذه المسألة، وتجد الطلبة يقول أنا كنت جالس معه مرة، كنت في مجلس خاص معه فقال كذا، ألا ليه في مجلس خاص؟ طيب ليه في مجلس خاص؟ دين هو ولا غير دين؟ إن كان دينا لماذا لا يكون في جميع المجالس؟ لماذا لا يجهر بي؟ لماذا أخاف أنا؟ أنا قلت اعتقادي هذا، لماذا أخاف؟ لماذا أخاف؟ زي ما بندرس ونجهر بهذا التدريس، زي ما بندرس جهارا نهارا الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، فالمقبول صحيح وحسن، صحيح بنوعيه وحسن بنوعيه، وإما أن يكون مردودا، والمردود إما لسقط وإما لطعن، ولا السقط يترتب عليه أنواع 5 معلق، وهكذا. ونقول في الأصول أحكام وتكليفية وضعية والواجب وكذا إلى آخره، لكن لماذا نصرف؟ زي بعض الناس تيجي لك الإيمان، الإيمان قول باللسان وعمل وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فمن ترك قول اللسان كفر، ومن ترك قول القلب كفر، ومن ترك عمل القلب كفر، ومن ترك عمل الجوارح. دعونا يا أخوان هذه المسائل، دعونا يا أخوان هذه المسائل، العمل شرط الكمال وشرط الصحة يا أخواني. دعونا يا طلبة علم اطلبوا العلم، تعلموا بدلا من أن تقسموا الأمة وبدلا من أن تفعل. طب لماذا ما قسمنا الأمة في قول القلب وعمل وقول اللسان وعمل القلب وعمل؟ لماذا ما قسمنا الأمة بهذا؟ لماذا جئنا عند عمل الجوارح وقسمنا الأمة في عمل الجوارح؟ إما أن تجعل مبدأ من الأصل أو أما أن تفصل. وبعدين الأمة بتنقسم انقسام باطل مثلا في زعمك، بين لهم الحق، بين تارك عمل الجوارح. أنت بينت تارك عمل القلب، بين تارك عمل الجوارح، لماذا تكون مسألة تارك عمل الجوارح وهكذا؟ بين القول في السلطان الجائر، ما منهجنا معه، ما منهج أهل السنة والجماعة. يعني تعجبك اللي كان بيفعل مبارك، دعنا من مبارك ودعنا من غير مبارك، نحن نتكلم عن أصل عند السنة. ما تقول في الحاكم الظالم؟ ما معتقد أهل السنة والجماعة في الحاكم الظالم؟ ماذا تقول في الصحابة ومن سب الصحابة وطعن في الصحابة؟ طيب ماذا تقول في سيد قطب؟ لا يا أخوان، ما ينبغي يا أخواني أن نشغل أنفسنا بهذا وذاك والكلام عن هذا وذاك يا أخواني. يا أخواني اطلبوا العلم يا أخوان، اطلبوا العلم جزاكم الله خير. طيب طلبنا العلم وأنت علمتنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس قاطبة وخير الناس قاطبة، وأن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففي قلبه زيغ وضلال، وهذا الرجل سب الصحابة، فما تقول فيه؟ لا ننتقي مسائل دون مسائل وهكذا. فمنهج أهل السنة والجماعة منهج ينبغي للإنسان أن يظهره وأن يبينه. إذا تكلمت في كل شيء في 10 دقائق في ربع ساعة انتهت المسألة، لكن تبقى 20 سنة ما تدري وجهته ولا تدري طريقته ولا تدري منهجه، هذا أمر عجيب. لا يمكن أن يكون هذا الأمر عفويا أبدا، مستحيل أن يكون هذا الأمر غير مقصود، مستحيل أن يكون هذا الأمر غير مقصود. شيخ 20 سنة سلفي بلا قضية سلفية يطرحها على طلابه حتى الخواص، حتى شيخ 20 سنة 30 سنة بلا كتاب سلفي يدرسه الأمة ليبين أصول أهل السنة والجماعة، هذه ما تكون عفوية أبدا. إما جاهل اجلس تعلم، لماذا تكون شيخا؟ وإما متعلم فعلم، لماذا تكتم؟ هل يحتاج طلابنا أعظم من مسألة الاعتقاد وتعلم أصول السنة والجماعة في أفضل من هذا يا أخوان؟ ما الذي نقدمه عند طلابنا على هذه القضية؟ ما الذي نقدمه؟ الحكومة فعلت وسوت، والوزراء فعلوا وكذا، والمجتمع فيه وفيه وفيه، هذا يعرفه السياسي قبلك أنت. ولهذا هؤلاء يجعلون منابرهم نشرات إخبارية، يكون الناس الذين على يسمعون أعلم بمن يقود، أعلم من القائل هذا. لكن الناس يجهلون الاعتقاد، يجهلون حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، يجهلون الإسلام، يجهلون إيه معنى لا إله إلا الله، يجهلون إيه معنى محمد رسول الله، يجعلون إيه شروط لا إله إلا الله ومقتضياتها وإيه نواقضها، يجهلون معنى محمد رسول الله وإيه لوازمها وإيه نواقضها. الناس يجهلون هذا، من الذي يعرفهم يا أخي؟ فلهذا أبو عمرو الداني كغير من العلماء كل كتب اعتقاده ولم يعتمدوا على اعتقاد واحد. ابن أبي زمن يكتب اعتقاده، الصابون يكتب اعتقاده، الإسماعيل يكتب اعتقاده، إلا لك يكتب اعتقاده، الخلال يكتب اعتقاده، حتى ولو كرر ما في الكتب أخبر يخبر عني بالاعتقاد. الحميدة عرفنا اعتقاده بورقة كتبها في السنة، البربهاري عرفنا اعتقاده بوريقات كتبها في السنة. لازم يعرف اعتقادي، لازم. إنما يدرس عندي طلاب إلى 30 سنة ولا يعرفون اعتقادي، كيف يكون هذا؟ فضلا بقى عن الأمة، فضلا عن الأمة. قال رحمه الله تعالى: اعلموا أيدكم الله بتوفيقه ومدكم بعونه وتسديده. أنا من قول أهل السنة والجماعة والمسلمين المتقدمين والمتأخرين من أصحاب الحديث والفقهاء والمتكلمين، يعني أن هذا مما يتفق عليه. والمتكلمون معروف طريقتهم، ولقد حذر العلماء منهم، ولكنه قصد رحمه الله تعالى هنا أن المسألة التي سيقولها لم يختلف فيها أحد حتى من المتكلمين، وإلا فالمتكلمون الذين يعتمدون على العقل ويقدمون على النص هذه طريقة خبيثة. ولذا حكم أئمة السنة في علماء الكلام أن يهجروا وأن لا ينظر في كتبهم. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من ترك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتكلمون سموا بالمتكلمين لأنهم قدموا الكلام والآراء العقلية على النصوص الشرعية، فالمتكلمون يقابلهم أهل الأثر أهل الحديث الذين يأخذون بالنصوص الشرعية. قال: اعلموا أن أول ما افترضه الله تعالى على جميع العباد إذا بلغوا حد التكليف النظر في آياته والاعتبار بمقدراته. وهذا جرى فيه رحمه الله تعالى على طريقة المتكلمين، من أن أول واجب على المكلف النظر، أول واجب على المكلف النظر، ثم بعد ذلك يعرف الرب سبحانه وتعالى إذا نظر في الكون فإن الكون يدل على ذلك. وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلفين هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى، التوحيد هذا هو أول واجب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الناس بذلك وولاته بذلك. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. هذا أول واجب على المكلف، أن يعرف الله سبحانه وتعالى بتوحيده أسمائه وصفاته، هذا أول واجب، ليس النظر، إنما أول واجب على المكلف توحيد الله سبحانه وتعالى، معرفة الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات، وهذا لا يعرف إلا من قبل الشرع. والفطرة دالة على وجوده سبحانه وتعالى، أما معرفة الله عز وجل المعرفة التي يمدح عليها الإنسان فهي من قبل الشرع، ولهذا العبارة التي تقال ربنا عرفوه بالعقل هذه عبارة ليست بصحيحة، هذه عبارة باطلة. ربنا عرفوه بالفطرة، يعني وجوده بالفطرة والعقل والشرع وكذا، أما معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة الحقيقية الشرعية فإنما عرفت بشريعته تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعرفنا الله وأسماءه وصفاته، وعرفنا ما يكون له سبحانه ما يحب وما يرضى عن طريق الشرع. والاستدلال عليه بأثار قدرته وشواهد ربوبيته، إذ كان تعالى غير معلوم باضطرار ولا مشهد بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة والبراهين الباهرة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: وهذا فاعلم أنه لا إله إلا الله، دليل على أن العلم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه هو أول واجب على الإنسان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أول واجبات. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، وقال عز من قائل وقال عز من قائل: ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أشار إلى الآيات الكونية، ولا شك أن الآيات الكونية دالة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى عظمته، ولهذا استدل الله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. لكن السؤال: هل أول واجب على الإنسان النظر، أو الواجب على الإنسان التوحيد، أو الواجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الإسلام على الناس، ما كان يقول له أول واجب انظر يا الله حتى تعرف الله ثم أتيني، وإنما كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، يعرض لا إله إلا الله، ثم ثم يدخل الإنسان في الإسلام فيعلم معنى لا إله إلا الله، يعلم لوازم لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله وغير ذلك. هذا أول واجب. ولهذا ما ورد أبدا أن رجلا أسلم بين يدي النبي فقال له النبي انظر، لا، أول واجب على الإنسان هو أن يتعلم معنى لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما الآيات الكونية نعم فيتزيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذه الآيات الكونية دلنا الله عز وجل على الاعتبار بها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إن في خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والحافة على تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله، لأنه إذا انفرض بالخلق وجب أن ينفرد بالإيه؟ بالعبادة والتأله. وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في نظائر لذلك من الآية الدالة على وجوب النظر والاستدلال، ثم الإيمان به والإقرار بملائكته ورسله، ثم الإيمان به والإقرار بملائكته ورسله وجميع ما جاء من عنده، والتصديق بذلك بالقلب والإقرار باللسان، أي ثم بعد معرفة الله سبحانه وتعالى الإيمان والإقرار بالملائكة والرسل وغير ذلك، أي أركان الإيمان الستة. هذا مما يجب على الإنسان اعتقاده، وتفاصيل ذلك الدقيقة هذه يعرفه شيئا فشيئا، ولا يلزم الناس جميعا بمعرفة تفاصيل ذلك، فإن معرفة هذه التفاصيل قد يختص ببعض مسائلها الخواص من أهل العلم، لكن تعرف ذلك على وجه الإجمال وعلى الوجه الذي يتعين عليك معرفته حتى تكون مؤمنا إيمانا حقيقيا. قال والتصديق بذلك بالقلب والإقرار باللسان، والإيمان بالله تعالى هو التصديق بالقلب بأن الله الواحد الفرد القديم الخالق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدليل على أن الإيمان والإقرار والتصديق قوله جل جلاله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يريد بمصدق لنا، كذلك قول ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم أي يشرك به تؤمنوا أي تصدقوا، وكذلك قوله إن في ذلك لآية لآيات لكم إن كنتم مؤمنين أي مصدقين. طبعا هو هنا ذكر بأن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا الإيمان اللغوي وليس الإيمان الشرعي. أما القول بأن الإيمان هو التصديق فهذا إنما هو قول الأشاعرة، فإنهم اقتصروا على التصديق في الإيمان، وهذا هو قول المرجئة، فالمرجئة فرق، منهم من قال الإيمان هو المعرفة وهذا هو قول غلة الجهمية، ومنهم من قال بأن الإيمان هو القول فقط، ومنهم من قال بأن الإيمان هو التصديق فقط، ومنهم من قال بأن الإيمان هو قول اللسان وتصديق الجنان، ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. فهذا التصديق، هذا التصديق قصدوا أنه هو الإيمان الشرعي وليس بذاك، فإن منهج السنة الجماعة في الإيمان منه قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجوارح والأركان. أما من جهة اللغة فهل يستقيم أن الإيمان هو التصديق في اللغة؟ هل يستقيم أن الإيمان هو التصديق؟ الجواب ليس الإيمان مقابلا للتصديق من كل وجه، فهو ليس تصديقا مجردا، وإنما هو التصديق الذي يحصل به الاطمئنان، ولهذا لابد أن يكون مع التصديق زيادة شيء وهو الإقرار و حصول ما يطمئن به القلب، لأن مادة لأن الإيمان من مادة آمنة وراجع إلى الأمن وحصول الطمأنينة، وأما التصديق فهو راجع إلى مادة صدقة، ولهذا كان عكس الإيمان الكفر وعكس التصديق التكذيب. وعليه فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد رد من فسر الإيمان في اللغة بالتصديق رده من جهات عديدة. نعم الإيمان يأتي بمعنى التصديق، لكن ليس التصديق المجرد، لا يقال من هو التصديق بمعنى أنه يكون مرادفا له من كل وجه، لا ليس بذاك، ليس هذا. على الأقل كما قلنا عكس الإيمان ما هو، وعكس التصديق ما هو، ثم إن الإيمان يحصل معه زيادة طمأنينة. راجعوا ما ذكر شيخ الإسلام في الإيمان الكبير، فإنه ذكر عدة أوجه زادت على 10 أوجه في التفريق بين الإيمان والتصديق. لكن الإيمان من هذه المادة لو آمنا لابد أن يكون هناك شيء زائد على التصديق يحصل به الأمن والطمأنينة، وذلك لا يكون إلا إذا انضاف إليه سائر ما يقبل إيمان العبد به، وهو عمل القلب وعمل الجوارح وغير ذلك من هذه الأشياء. وثانيا لو افترضنا أن الإيمان هو التصديق من جهة اللغة، فإن الإيمان الشرعي ليس هو التصديق المجرد، وإنما هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا قال العلماء، ومراد من قال من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق ليس قصده التصديق المجرد، بل قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، بحيث لا بد من الإتيان بعمل القلب ولا بد من الإتيان بعمل الجوارح بأصل هذا وأصل هذا. أما المفردات أحد عمل الجوارح وكذا، فإنها لو ترك الإنسان بعض أحادها وأفرادها ينقص إيمانه ولا يكفر، خلاف الخوارج الذين يقولون بأنه يكفر إذا ترك بعض هذه الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات. ونقول إن عمل الجوارح ملازم العمل القلبي، وأن عمل القلب لابد أن ينتج عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والإيه، للتلازم بين الظاهر والباطن، لابد من التلازم بين الظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. قوله رحمه الله تعالى هنا بأن الله الواحد الفرد القديم، القديم ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن القديم في لغة العربي المسبوق، فهو ليس القديم الأزلي ولكن القديم، ولو عاد إلى كذا فإنه لابد أن يسبق. والله عز وجل هل سبق؟ ما سبق، كان الله ولا شيء معه، لهذا نقول هو أزلي ما نقول هو قديم، ونقول هو الأول كما أخبر عن نفسه، فما أخبر عنه النبي بن القديم ولا ذكر ولا سمى نفسه بالقديم. لكن إذا كان سيخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه القديم بلا ابتداء كما ذكر الطحاوي، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فإن ذلك يرفع الإشكال، قديم بلا ابتداء يرفع الإشكال، وهو معنى الأزلي. فممكن من باب الإخبار قد يخبر بما يرفع الإشكال يقال قديم بلا ابتداء، أما من باب التسمية فإن شرط التسمية أن تكون حسنة، أي بالغة الحسن، أي أنها دالة على الكمال من كل وجه، لما القديم ليس دالة على الكمال، أي كمال في القديم؟ وشرط الأسماء الحسنى أن تكون بالغة الحسن من كل إيه؟ من كل وجه. فليس إذن من أسماء الله عز وجل القديم، بل من أسمائه الأول، الأول، وقد فسره النبي بأنه الذي ليس قبله إيه شيء. فنقتصر على ما جاء، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تبرأ من الطريقتين، من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة. ليس كمثله شيء، هذا تبرأ من طريقة من يا أخوان؟ الممثلة. وهو السميع البصير تبرأ من طريقة المعطلة. ولهذا قال بعضهم، وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، ود لو محيت الآية من كتاب الله، ولكن ستبقى الآية ولن تمحى الآية ولكن الله سبحانه وتعالى سيمحي أقوالكم وسيمحي أبدانكم، فيبقى الحق ويزول الباطل، إن الباطل كان إيه؟ زهوقا. ولو أنه تطاول بعض الأحيان تطاول، فالله عز وجل تاب حكمته أن يجعل الدولة الباطل أبدا، ولكن قد يجعل الدولة الباطل في بعض الأحيان، ولكن الحق إن شاء الله منصور. وإن جندنا لهم إن لننصر رسلنا والذين، ويوم في حد الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا لابد أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بين ذلك ابتلاءات وبين ذلك امتحانات واختبارات، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، من الأنبياء من قتل وهو على الحق، وهو على الحق. والإيمان بالله تعالى يتضمن التوحيد له سبحانه، والوصف له بصفاته، ونفي النقائص عنه. يبقى هذا بيان منه رحمه الله تعالى أنه يدخل في الإيمان، الإيمان بالتوحيد، والتوحيد فرضه سبحانه وتعالى بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فرضه سبحانه بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فمن خلق غيره سبحانه؟ وهل من رازق غيره سبحانه؟ وهل من يحيي ولا مميت غيره سبحانه؟ وبألوهيته فهل من معبود سواه؟ وهل من آلهة تدعى كلها باطلة؟ وإنما سماها الله آلهة باعتبار عابديها لا باعتبار ذاتها، فانه ليس الا الله سبحانه وتعالى، ولكن اطلق الله عليها الهه باعتبار معبوديه. قد يطلق الوصف على الشيء ليس باعتبار صحته او كذا او بطلانه، ولكن باعتبار الواقع، باعتبار الايه؟ الواقع. مثل ما يقال مثلا بأن هؤلاء الذين يدعون من دون الله هؤلاء طواغيت، طواغيت باعتبار من؟ باعتبارها هي، يعني من عبد الحسين هذا من عباد الطاغوت. لكن هل الحسين طاغوت؟ وما الطاغوت باعتبار ايه؟ باعتبار العابد. أما باعتباره هو فلا، إلا إذا دعا إلى عبادة نفسه، فإن دعا إلى عبادة نفسه فهذاك هو الايه؟ الطاغوت. يبقى اتخذوا من دونها آلهة ومن يدعو مع الله إلها آخر، لماذا سمى الله آلهة يا إخوان؟ ها؟ باعتبار إيه؟ عابدية، لا ليس باعتبارها هي، فليس هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى. والوصف له بصفات، وهو الإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، ونفي النقائص عنه. والنقائص منها ما يرد نفيه عن الله سبحانه وتعالى بنص الكتاب والسنة، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب الالتزام به كما نلتزم بالإثبات، فإننا نلتزم النص إثباتا ونفيا. وأيضا ننفي عن الله عز وجل ما لا يليق به من المعاني القبيحة التي تستلزم النقص ولو لم يرد النص بأعيان هذا النقص أو بأعيان هذا النفي، لأنه لم يرد بأعيان هذا النفي، لأنه ورد النفي المجمل أنه سبحانه وتعالى ينزه عن كل نقص وعيب. ولهذا وجب الوقوف مع ما يثبت لله سبحانه وتعالى، إما على وجه الإطلاق فنصف الله عز وجل بالصفات الكاملة من كل وجه على وجه الإطلاق، فنثبت الرحمة ونثبت الرحمن ونثبت القدرة ونثبت القدير بإطلاق، وما ورد إطلاقه بقيد أو بقيد نطلقه بقيد ولا نتعداه، كالمكر والخداع والكيد، فهذه نطلقها بإيه يا إخواني؟ بضابطها، وضابطها المجازاة والمقابلة. فنقول يمكر الله سبحانه وتعالى بمن يمكر به وبمن يمكر بالمؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ به، وهكذا. وهذه لا نعطيها، لا نطلق عليه بإطلاق، بل لابد بقيدها. ولذا فإنه لا يشتق منها الأسماء، لا تؤخذ الأسماء منها، فما نقول ماكر ولا مخادع، إنما أسماؤه سبحانه وتعالى حسنى من كل وجه. الأمر الثالث، ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، السنة والنوم، فإننا ننفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى، وننفي عن الله عز وجل أيضا ما اقتضى النقص من كل وجه، ولو لم يرد مفرده في القرآن والسنة، لأن ذلك داخل في مطلق ما ورد من نفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. ونفي النقائص عنه الدل على حدوث من جازت عليه، يعني نفي النقائص التي لو وجدت لدلت على إيه؟ على أنه محدث، أي على أنه مخلوق وليس خالقا، فالخالق ينزه عن كل سوء ومكروه. والتوحيد لو يعني يلاحظ أنه رحمه الله تعالى في بعض العبارات يعني قد يمشي على طريقة المتكلمين أو الأشعراء أو كذا، ولو أنه سلك الطريقة السهلة، طريقة السنة، لكان في ذلك الخير. والتوحيد له هو الإقرار بأنه ثابت موجود وواحد معبود، الإقرار بوجوده والإقرار بعبادته. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: واحد، الإيمان بوجود، اثنين، الإيمان بربوبيته، ثلاثة، الإيمان بألوهيته، أربعة، الإيمان بأسمائه وصفاته. التوحيد، الإيمان بالله يتضمن كل هذا. فقال التوحيد له هو الإقرار بأنه ثابت موجود، وموجود يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، ولا يقال من أسمائه عز وجل الموجود، لا يقال من أسماء الموجود، لأن الموجود ليس دالا على الكمال، كل أحد موجود وليس دالا على المدح، لكن يخبر عنه بأنه موجود. والبعض يقول لا يخبر عنه بأنه موجود، لأن لكل موجود إيه؟ موجد، وبالتالي أخبر عنه بأنه موجود يبقى له موجد. نقول لا، هذا الموجود الحادث، فكل موجود حادث له موجد، أما وجوده سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود. ومعنى واجب الوجود أي أن وجوده ليس بإيجاد أحد شيء له، وإنما الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه الحي القيوم. أما إذا ما أخبرت عنه بأنه موجود فيبقى أن يكون معدوما، وإلا إذا ما كان موجودا يبقى معدوم. فالله عز وجل موجود، وكل ذات موجودة، فالله عز وجل موجود، لكن وجود الله عز وجل وجود واجب. واجب يعني إيه؟ يعني ما أحد أوجده، وغيره وجود إيه؟ ممكن أو حادث، يعبر العلماء ممكن أو حادث، يعني كان بعد أن لم يكن. أما يبقى فلا يثنى أو يفنى، هذا على حسب إرادته سبحانه وتعالى، وإلا ما في موجود يبقى بنفسه وبذاته، ولكن بإيجاد الله عز وجل وبإبقاء الله سبحانه وتعالى له. فإن خلق الله مخلوقات لا تفنى فهذا بأمره سبحانه وتعالى وليس بذاته، كما خلق الله نعيم الجنة ويبقى نعيم الجنة، ما يزول نعيم الجنة، يبقى نعيم الإيه؟ الجنة ما يزول، لكن هذا النعيم الباقي هذا بإذنه سبحانه وتعالى وأمره، ولا بنفسه؟ بإذنه سبحانه وتعالى وأمره، وأنه الأول قبل جميع المحدثات، الباقي بعد فناء المخلوقات كل شيء هالك إلا وجهه، ويخرج من هذا ما خلقه الله عز وجل البقاء، زي نعيم الجنة، زي الروح. ولهذا الإنسان إذا مات صعدت روحه، الروح ما تموت، الروح تبقى على ما أخبر به تعالى. وفي هذا أيضا بيان كما قلنا أنه سبحانه له الإحاطة الزمنية وله الإحاطة المكانية. الإحاطة الزمنية يدل عليها اسمان، ما هما؟ الأول والآخر. والإحاطة المكانية يدل عليها اسمان، الظاهر والباطن. كل ذلك بعلم، ولهذا ختم الآية، ختمت الآية وهو بكل شيء عليم. فإذا أردت آية تجمع لك جميع أنواع الإحاطات فقوله سبحانه وتعالى والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وذلك على ما أخبر به تعالى في قوله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والعالم هو الذي لا يخفى عليه شيء، والقادر على اختراع كل مصنوع وإبداع كل جنس مفعول على ما أخبر به في قوله الله خالق كل شيء. يعني كما قلنا لو أنه قال والله على كل شيء قدير وما خالق كل شيء، فما من دابة ولا حبة رمل ولا كذا ولا كذا إلا من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، لا بأس إذا كان ما بعدها يبين. نعم، لكن التعبير بالخلق هو الأسلم، لأن الله عز وجل عبر بالخلق. إيه ما في إشكال، لكن إيه، لكن ما يقال يعني يخبر عنه فيكون في سياق، فيكون في سياق صنع كل صانع وصنعته، لكن ما يقال من باب الإخبار، لكن ما يقال الله الصانع. مش لازم لم يرد، مثل ما قال مبدع، فهو المبدع والفاطر وهو الخالق وهو المخترع على غير مثال سابق، وهو الصانع وهو وهو. فالإخبار باب واسع، المهم أن يكون المعنى صحيحا. إذا زي القديم يخبر بالقديم، ورد فين القديم؟ باب الإخبار واسع، المهم أن يتضمن معنى لائقا به سبحانه وتعالى. هذه من مفردات الكلمة نفسها، هذه مفردات، فلهذا باب الإخبار أوسع، المهم أن يكون المعنى صحيحا. نعم، بيد أن الاختصار على الوارد هو المتعين، لأن كل كلمة ستخرج بها عن الوارد سيوجه لك ما المراد، ماذا تريد، ماذا كذا، طيب ليه؟ وأنه الحي الذي لا يموت. ولهذا تجد في عبارات الأئمة زي أحمد، زي البخاري، زي ابن تيمية، زي ابن القيم، تجد العبارات السليمة من هذا، وأنه الحي الذي لا يموت، فحياته سبحانه وتعالى غير حياة المخلوقين، حياة الله غير مسبوقة بعدم ولا الحق وفناء بخلاف المخلوق، فأنه مسبوق بعدم ويلحقه فناء. والدائم الذي لا يزول، إله كل مخلوق ومبدعه ومنشئه ومخترعه، وأنه لم يزل مسميا لنفسه بأسمائه وواصفا لها بصفاته، وأنه لم يزل مسميا لنفسه بأسمائه وواصفا لها بصفاته قبل إيجاد خلقه، وأنه قديم بأسماء وصفاته وصفات ذاته التي منها الحياة والقدرة وكذا. طبعا كما أشار الطحاوي هناك له معنى الخالق ولا مخلوق، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الايه الباري، ويعني أنه باري قبل أن يبرأ وخالق قبل أن يخلق، ولكن هذا هناك استشكله العلماء، ونقول بأن هذا له تعلق بمسألة التسلسل. فأسماه سبحانه وتعالى وصفته لا يزال الله عز وجل مسمى بها وموصوفا بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، فلا تنفك عنه سبحانه وتعالى. لم يكن الله عز وجل بلا اسم ثم سمى نفسه، لا، بل لا يزال ربي سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت كذا كذا. فأسماؤه سبحانه وتعالى هي أسماؤه عز وجل، فرب الخالق ورب الرحيم ورب كذا. وأنه سبحانه وتعالى ليس قط زمان عطل فيه عن الخلق، وعطل فيه عن السمع، وعطل فيه عن البصر، بل هو سبحانه وتعالى لا زال يخلق عز وجل، فعال لما يريد، ما توقف الله عز وجل عن الفعل، بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ولهذا ليس أول مخلوقات الله عز وجل هذا الخلق المشاهد، لا يظل ربي يخلق، خلق عوالم كثيرة لا نعلمها، وهناك عوالم نعلمها، لكن لم يعطل الرب سبحانه وتعالى أبدا عن الفعل. وهذا هو المسألة المعروفة عند أهل السنة الجماعة التي خالفوا بها الأشعرة والمتردية، اللي هي حوادث لا أول لها، حوادث لا أول إيه لها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق، لا يزال سبحانه وتعالى يخلق. فالبعض منع وقال لا، لأن هذا يقتضي قدم المخلوقات، ويبقى تعدد القدم كما يقول الفلاسفة، تعدد القدم، فالله قديم والمخلوقات قديمة كذلك، هكذا يقولون. نقول طيب إذا ماذا تريدون؟ يقولون بأن هذا الخلق له بدء. نقول وما بدايته؟ أخبرونا ما النص على ذلك. عندنا النص فعال لما يريد، لا يظل ربي فعالا، وما عندنا النص يقول بأن الخلق عموما له بداية، لم يحدد. ثم إن القول بهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى عطل عن هذا الفعل زمانا قبل هذه البداية. وأما قولكم، وهذا لا دليل عليه كله، وأما قولكم بأن الله سبحانه وتعالى هيقتضي هذا تعدد القدماء، فإننا نقول هذا ينكره العقل فضلا عن الشرع. فإن العقل يقول إذا بأن الصانع وجد قبل صنعته، وبأن الموجد وجد قبل ما أوجده، هذا معلوم المعروف، وعليه فالخالق كان ولا شيء معه سبحانه وتعالى، فالخالق قبل المخلوق. لكن نقول لا يزال ربي سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن الله كان ولا شيء معه، كان ولا شيء معه. أما أن يقال هذه الحوادث لها أول، طلبناكم بأمرين. الأمر الأول أن تقولوا ما الدليل على هذه الأولية ومتى كانت، فإن هذا القول على بلا علم. الأمر الثاني بأن هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل إيه؟ زمانا، كان معطلا عن الفعل زمانا. إذن الله تبارك وتعالى الخالق لم يكن بهذا الاسم ثم كان، والرازق لم يكن بهذا الاسم ثم كان، بل لا يزال ربي هو الخالق الرازق المحيي المميت وهكذا. وهذا فيه رد على من يا أخواني؟ هذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون بأن الله عز وجل لم يكن كذلك ثم سمى نفسه بأسماء وأضافها إلى نفسه تشريفا فخلق هذه الأسماء، فهذه الأسماء مخلوقة، فهذه الأسماء إيه؟ مخلوقة، خلقها الله عز وجل، وإنما أضافها إلى نفسه من باب إضافة التشريف، زي إضافة المخلوق للخالق، تكون إضافة إيه؟ تشريف. هذه إضافة التشريف وليس إضافة اسم ولا صفة لموصوف، وإنما إضافة التشريف. وعليه أنت بتقول له الله، أنت بتكذب، الله يقول في القرآن إنه السميع البصير، لك صح أنا أؤمن بذلك، لكن السميع هنا هذا اسم المخلوق، والبصير هنا اسم المخلوق. طيب الله عز وجل هو الذي قال عن نفسه إنه هو، يقول لك هذه إضافة تشريف وليست اسم ملازم لذاته سبحانه وتعالى. فأسماؤه مخلوق، يعني كان ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، ولهذا هم يثبتون إيه؟ وجودا فقط وذاتا. وهذا في الحقيقة وجود مخترع من عنده، وإلا فلازم قولهم بوجود ذات بلا أسماء وبلا صفات هذا دال على عدم، هذا وجود كاذب، إذ لا يوجد شيء بلا صفات. فكون الله موجودا بلا صفات هذا وجود مطلق، هذا ليس وجود حقيقي، هذا ليس لا يمكن أن يكون وجودا إيه صحيحا، إنما ده وجود في الذهن، وجود مطلق. نعم. ولهذا تقول له موجود، يقول لك موجود، تقول له موجود فين؟ يقول لك لا خارج العالم ولا داخل العالم. لا خارج العالم ولا داخل العالم، إذن هو فين؟ ما يعرفون. الحياة التي بان منها بها من الأموات والموات، والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذوات، والعلم الذي أحكم به جميع المصنوعات وحط بجميع المعلومات، والإرادة التي صرف بها جميع أصناف المخلوقات، والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع المسموعات والمبصرات، والكلام الذي بين فيه أهل السكوت والخرص وذوي الآفات، يعني لو عبر رحمه الله تعالى بالتعبيرات السلفية أفضل من هذا، فلا ينفى عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه، والبقاء الذي سبق به المكونات وبيان معه جميع الفنيات كما أخبر تعالى فقال والله الأسماء الحسنى فادعوا بها، قال جل ثناؤه الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى غير ذلك. يعني نرى أنه رحمه الله تعالى هنا اقتصر عليه يعني الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، السبع صفات. أهل السنة يقولون بأن العلماء تارة يذكرون هذه السبع ويريدون بها التمثيل وليس الحصر، فليس كل من ذكر سبع صفات يكون أشعرية، لا، فيذكرونها على وجه التمثيل ليس على وجه الحصر، بيد أنه يقال لا ينبغي لمن ذكر الصفات أن يقتصر على هذه السبع طالما أنها مثلت مذهبا منحرفا هو مذهب الأشاعرة، وحتى لو مثل الإنسان ببعض الصفات يمثل بغير السبع، والصفات كثيرة، والصفات إيه كثيرة جدا، لكن سيأتي ما يبين أنه رحمه الله تعالى أثبت غير الصفات الإيه السبع، فدل هذا على أنه إنما ذكر ذلك من باب التمثيل، إنما ذكر ذلك من باب الإيه؟ التمثيل. لكن الأفضل لمن صنف في معتقد السنة والجماعة أن يذكر سائر الصفات، ولو مثل يمثل بأكثر من هذه السبع، ولو مثل أيضا بسبع أو تسع أو عشر فإنه يمثل بغير هذه السبع حتى لا يظن أنه على طريقة الأشاعرة. الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأثبت الحياة وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، إثبات العلم، لكن لو يشهدوا بما أنزلك أنزلوا بعلمه العلم كذلك. إنني معكم أسمع وأرى، هذا السمع، إن هو السميع البصير، السمع والبصر، إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، إثبات القوة، إنما قولنا لشيء إذا أرادناه، إثبات الإرادة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي إثبات الخلق والتسوية، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم في أشباه لهذه الأشياء الآية. فنص سبحانه على إثبات أسمائه وصفاته وصفات ذاته، فأخبر جل ثناؤه أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات وهلاك جميع المخلوقات، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى أثبت الوجه. هل يثبت الأشاعرة الوجه؟ ما يثبتون الوجه. وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإثبات الوجه على خلاف الأشاعرة. نعم نعم، الأبدي يعني الأبدي، لا ده قبل، هذا قبل الوجه، هذا قبل، فأخبر أنه بالوجه الباقي بعد تقضي المقتضيات الماضيات، كما بنص القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء هلك إلا وجهه، كما قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وهلاك جميع المخلوقات، ولا يفسر الوجه بالذات، إنما الوجه الصفة المعروفة، الله عز وجل وصف نفسه بأن له وجها، ومن لازم بقاء الوجه بقاء الذات. أما أن يفسر الوجه بالذات ففي ذلك تعطيل للصفة اللي هي صفة الوجه. واحد يقول طب إيه الفرق؟ ما احنا نقول لك اهو، لو فسر الوجه بالذات عطل الوجه، لو فسر الوجه بالوجه الحقيقي وهو المتعين كان لازم ذلك بقاء الذات، لأنه ما يقال يبقى الوجه ويفنى الذات، لا حاشاه. ودليل ذلك أن الله عز وجل وصف الوجه هنا ولم يصف الذات، فقال ويبقى وجه ربك ذو، فذو هذا وصف للإيه؟ للوجه، وليس وصف للذات. ربك ربي هذا مجرور مضاف إليه، فلو كان الوصف للذات لكان ذي، إنما الوصف هنا لإيه؟ الوصف هنا للوجه. واليدين على ما ورد من إثباتهما في قول تعالى مخبرا عن نفسه في كتابه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه. فهل الأشاعرة يثبتون اليدين؟ لا، ما يثبتون اليدين. وعليه فليس الرجل أشعريا رحمه الله تعالى، وإن وافق الأشاعرة في بعض الأحرف لكنه ليس أشعريا، بمعنى أنه اعتقد منهج الأشاعرة وقال في الصفات مثلما قالت الأشاعرة. وقال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وليست بجارحتين ولا ذواتي صورة، وهذا من توسعه رحمه الله تعالى. ولو اختصر سبحان الله على الإثبات لكفى، وقال يدان حقيقيتان ليس كيديه أيد ليس كمثله شيء والسمع البصير، لكن ورط نفسه رحمه الله تعالى، ليست بجارحتين ولا ذواتي صور، هذا لا تنفي، ما لم ينفي ولم يرد نفيه في الكتاب ولا في السنة، بل لهما صورة، لكن الله تبارك وتعالى أعلم بهذا، لها كيف لكننا لا نعلم كيفها، إنما إذا قصد ولا ذواتي صورة يعني ليس لها كيف ولا صورة، لا هذا فكلام باطل، بل يداه سبحانه حقيقيتان لهما صورة الله أعلم بها، لهما هيئة كيفية الله عز وجل أعلم بها، فنحن نفوض الكيف لا ننكر الكيف، نفوض الكيف ولا ننكر الكيف. نفوض الكيف لأننا لا علم لنا به، ولا ننكر الكيف لأن له كيفا، طالما أن الصفة حقيقية يبقى لها كيف، فنزول الله له كيف، واستواء الله له كيف، وإذاه سبحانه لها كيف، ووجهه سبحانه له كيف، لكن هذا الكيف معلوم لنا ولا مجهول؟ معلوم. ولهذا نحن نفوض الكيف لا ننكر الكيف، فهذا من الموضع أيضا التي تؤخذ عليه رحمه الله تعالى. وقال تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دل على إثبات اليدين الحقيقيتين، لأن النعمة ما هي بيمين، والقدرة ليس فيها يمين وغير يمين، وتوترت الأخبار بإثبات ذلك من صفاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلتا يدي يمين، يعني صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتذر عليه، أنه لا يتعذر عليه بإحديهما ما يتأتى بالأخرى. كلتا يديه يمين يعني من اليمن، والبركة، فهو سبحانه وتعالى ينفق بيديه، وليست اليمنى أكمل من الأخرى، بل يده سبحانه وتعالى كاملتان، وكلتا يديه يمين. وسبق تحرير مسألة الشمال، هل نثبت لله سبحانه وتعالى الشمال أم لا، وبينا أن عبارات السلف اختلفت في هذا، فمنهم من قال بالإثبات على حسب النص، وأول وكلتا يدي ربي يمين أي من اليمن والبركة، ومنهم من أنكر هذه وعدها شاذة، واستدل بأن يديه سبحانه وتعالى يمين كما أخبر النبي وكلتا يدي ربي يمين، وأما رواية الشمال فرواية شاذة. على كل، الذي يترجح عندنا أننا نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت الأخرى ونثبت الشمال ونثبت اليمين، ولكن اليمين في الأخرى تعني اليمن والبركة، فليست عاجزة ولا ناقصة، ولا يتوهم أحد فيها النقص، فكلتا يدي ربي يمين. فهذا دليل يا إخواني على أن أبا عمرو الداني رحمه الله تعالى خالف الأشاعرة وخالف المتردية في إثبات الصفات الذاتية الخبرية، فهذه الصفات الذاتية الخبرية هي التي تؤكد مذهب الإنسان السني في الأسماء والصفات، ولهذا لا زال أهل العلم رحمه الله تعالى يتناولون هذه الرسالة بالشرح والبيان والإيضاح، وينفون أو ينبهون الطلاب إلى ما قد يلاحظ على الشيخ رحمه الله تعالى، كما في الطحاوية وفي كثير من يعني كتب المعتقد قد تجد أحرفا تنكر. ابن خزيمة نفسه في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى، وهو كتاب ماتع، إلا أنه فيه أحرف تنكر عليه رحمه الله تعالى، زي إنكار حديث الصورة، وزي إنكار الشمال بتعليل ما قاله أهل السنة، إنما اللي أنكر الشمال مثلا قال مش وجود بالرواية، لكن ما قال تعالى الله عز وجل عن الشمائل لا طبعا ما قال هذا، ما قال أحد هذا، لكن لا يزال ابن خزيمة إمام الأئمة، ولا يزال كتاب ابن خزيمة يدرس، لأن البعض قد يقول له كيف ندرس كتابا في هذه الأحرف، في هذه الأحرف، نقول ندرس الكتاب بمجمل اعتقاده وينبه عليه الأحرف، فيستفيد الإنسان فائدتين. الفائدة الأولى أنه يعرف ويتعرف على معتقد السنة والجماعة، الفائدة الثانية يتعرف على ما تقع منه مخالفة لما يكون مخالفة من أجل السنة والجماعة والتنبيه على ذلك. إذن ليس هو على طريقة الأشاعرة، فإنه أثبت الصفات الخبرية كاليدين والأعين كما أفصح القرآن بإثباتها من صفاته، فقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال واصنع الفلك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، وقال ولا تصنع على عيني، وليست عينه بحاسة من الحواس ولا تشبه الجوارح والأجناس إذ ليس كمثله شيء هو السمع البصير. لو قال هذا لا تشبهها ولا لا تماثلها أعين لقول ليس كمثله شيء أفضل. نعم، لأن الله عبر بالأعين، عبر بالأعين بأعينه، لكن هذا لا يقتضي أن الله عز وجل أعين يعني أكثر من اثنين. وقال حين ذكر الدجال وأنه أعور، وقال وإن ربكم ليس بأعور، فأثبت له العينين، أثبت له الإيه؟ العينين. يبقى العينان نثبت الله عز وجل العينين الحقيقيتين اللتين لا يماثلهما عينان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت عينين، لا نثبت أعينا كجمع، ولا نثبت عينا واحدة كمفرد، وإنما نثبت عينين. دليل إثبات العينين قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه عن الدجال وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، والعور إنما يكون عيب في إحدى عينين. ولو كان لا عز وجل أكثر من عينين لذكرهما، لأن ذلك يقتضي مدحا وثناء وزيادة مدح وثناء. فالله عز وجل لو كان له أكثر من عينين أكثر من يدين لذكرهما الله سبحانه وتعالى، ولم يقتصر على بل يداه مبسوطتان وإن ربكم ليس بأعور. أما بأعيننا فهذا دال على التعظيم، مثل ما يقول الواحد مثلا بأعيننا، مثل ما يقول الواحد مثلا قلوبنا معاك، مثل ما يقول واحد كذا، ومثل ما قال تبارك وتعالى إن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. نعم مولا، لأنك أنت جديد وأنت بقى جديد، يبقى عايزين إيه نراجع القديم، عايزين واحد من قدام. قول يا محمد.
أي بمرأة منا بأعيننا فنثبت أحدثها ونثبتها مع أن نقول بعناية إذا لأن السفينة من المحال أن تجد عين الله عز وجل، فيقولون أنت وفقت الأشاعرة، نقول وفقنا الأشاعرة أنهم أننا أثبتنا خالفنا الأشاعرة أن أثبتنا الصفة ووافقناهم وهم خالفوا في ذلك أنهم أثبتوا الصفة وإنما أولوا الصفة، فنحن أثبتناها مع التأويل أن السفينة من المحال.
طيب كيف نجمع بين الإثبات والتأويل؟ يعني كيف تثبت وتؤول؟ كيف تثبت العينين؟ هو ده استشكاله بقى، كيف تثبت العينين وأنت تؤول بمرأة منا؟ هل في تنافي بين إثبات يعني العينين وبين التأويل؟ هل في تنافي؟
لا، التأويل لأن من المحال أن تجد في عين الله.
تمام. طيب خلاص نقول كويس تمام، يبقى أولنا بمرأة منا. طيب لماذا أثبت العينين؟
لأن الله عز وجل أثبت العينين في آيات
الله. يبقى أنت خرجت من هذا الدليل، يبقى هذا الدليل، هذه الآية ليست دليلا على إثبات العينين. معناه أن الآية ليست دليلا على إثبات العينين، لو قلت من أدلة أخرى معناه أن الآية تؤول ولا تثبت العينين، أو الآية تثبت العينين. أنت قلت بأعيننا يعني الآية أثبتت صفة العينين، طيب كيف؟ هتقول مآيات أخرى يقولك بس، يبقى أنت إذن تكلفت حينما قلت بأعيننا وكذلك رصنا على عيني. نعم، فمن أين نثبت العينين؟ أحسنت تمام أحسنت. أخوكم اسمه إيه؟ طلعت في الصف الثالث الإعدادي، ولكنهم ما شاء الله من الطلبة الموفقين ما شاء الله تبارك الله. طلعت فيقول بإثبات الإيه؟ بقاعدة الإضافة، بقاعدة الإيه؟ الإضافة، أن الله عز وجل أضاف العينين إلى نفسه، وما يضيف الله عز وجل العينين إلى نفسه إلا وهو موصوف بهما، لأن هذا من باب إضافة الأعيان المتصلة، الأعيان المتصلة. وإذا أضاف الله عز وجل نفسه الأعيان المتصلة، طب نرجعها برضه عشان أخوكم حتى لو هو الوحيد اللي حاضر نرجعها له. الإضافة على قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان، إضافة أعيان وإضافة إيه؟ معان. إضافة أعيان هذه على قسمين، أعيان متصلة زي الوجه وزي اليدين وزي الأصابع، هذه متصلة، هذه من باب إضافة الصفة الموصوف. وأعيان منفصلة زي البيت وزي الناقة، فهذه إضافة تشريف. هذه الأعيان متصلة ومنفصلة، متصلة تبقى من إضافة الصفة الموصوف، منفصلة إضافة تشريف. طيب القسم الثاني إضافة معان، الرحمة القدرة العزة، هذه إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. ورحمتي سبقت غضبي، يبقى رحمة صفة الله، يبقى إضافة صفة لموصوف. يبقى تجري بأعيننا، نقول الله أضاف نفسه العينين، دي من الأعيان المتصلة، تبقى أضافت إيه؟ صفة لموصوف. يبقى إثبات الصفة لا تنفى مع التأويل، نحن نؤول بالدليل ونثبت الصفة بالدليل، ونقول لو لم يكن الله عز وجل محلا لهذا الاتصاف ما أضاف إلى نفسه، إذا لابد في إضافة الإنسان الشيء لنفسه وهو من الأعيان المتصلة لابد أن يكون محلا لذلك. أنت صحيح بتقول زي ما أنت بتقول لواحد أنت في عيني بتأولها بإيه؟ أما تقول واحد في عيني بتأولها بإيه؟ في عنايتي في رعايتي هاخد بالي منك. لكن هل يصح أن تقول أنت لواحد أنت في عيني مع تأويلك هذا إلا إذا كان لك عينان؟ ولهذا لو قلت أنت في عيني سيارتي قال لك هذا الرجل مجنون أشك في عقله. ليه؟ لأنه ليس للسيارة عينة. يبقى لو لم يكن المتكلم محلا لهذه الإضافة ما أضاف إلى نفسه. تقول لي تما هو شيخ ناقة الله، نقول لك دي إضافة إيه؟ أعيان منفصلة منفصلة. يعني كل المضافات الله عز وجل من باب إضافة الصفة الموصوف إلا الأعيان المنفصل، فهذه من باب إضافة إيه؟ التشبيه. طيب، ومن قولهم إن الله لم يزل مريدا وشائيا ومحبا ومبغضا وراضيا وساخطا ومواليا ومعاديا ورحيما ورحمانا، وأن جميع هذه الصفات رجع إلى إرادته في عباده ومشيئته في خلقه، لا إلى غضب يغيره ورضا يسكن طبعا له وحنق وغيظ يلحقه وحقد يجده، وأنه تعالى راض في أزله عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوافى به أو يوافي به، وغضبان على من يعلم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره. كل هذه الجملة معظمها يخالف منهج أهل السنة الجماعة. مسألة بقى لم يزال يعني مريدا وشائيا وكذا وكذا إلى آخره، هذا مما خالف، أنه أرجع الأمور إلى الإيه؟ يقول وأن جميع هذه الصفات رجع إلى إرادته في عبادته في عباده. إرجاع الأمر إلى الإرادة هذا منهج الأشاعرة ليس منهج أهل السنة الجماعة. ولهذا يفسرون المحبة يفسرون كذا إرادة الثواب، إرادة الإنعام، إرادة، فيجعلون كل حرج رجع إلى الإيه؟ إلى الإرادة. وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. هذه النقطة التي خالف فيها. نقطة أخرى خالف فيها من يكتشف؟ ها؟ خالف في نقطة أخرى من يكتشف؟ ها؟ يعني إيه؟ إن رضا أزلية،
هو يقول وأنه تعالى راض في أزله.
كما
هذا معناه أن رضا صفة أزلية يعني،
بس أكمل كده يا أخو رضا، فزي عمن علم أنه،
لكن الله عز وجل يرضى عن العبد من تشاء أن يرضى عنه.
ها كويس، يعني إذا الملحظ إيه؟
الملحظ أنه أضاف صفة رضا إلى أزلية.
وإيه برضو الملحظ عليه؟ جعلها ذاتية وليس فعلية. أيوة بس هي متعلقة بإيه هنا؟ لا متعلقة بمن؟ متعلقة بالمخلوق. أنه مخلوق يعني هو بيقول وأنه تعالى راض في أزلية عمن علم أنه بالإيمان يختم له ويفيه، وغضبان على من يعلم أنه بالكفر يختم عمله. يعني بمعنى أحسن هنقول مثلا، لا نمثل مثال واقعي، يعني لا زال الله عز وجل راضيا على ابي سفيان حتى في حال كفر، لانه يعلم انه سيختم له بماذا؟ سيختم له بالايمان. يبقى لا يزال، ايوه انا فاهم هو معنى كان، بس انت لابد تثبتها بمن يتعلق به. هذه القضيه، انه لا زال راضيا عمن يختم له بالايمان ولو كان في حال الكفر، ولا زال ساخطا عمن يختم له بالكفر ولو كان في حال الإيمان. يعني لا يزال راضيا عن خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبي سفيان حتى وهم يحاربون، حتى أبي سفيان يقول أعلوا هبل لنا العزة والعزة لكم، فهو راض عنه ولا يتبدل، لأن هذه الصفة صفة ذاتية ليست فعلية. وإذا رضى رضي في الأزل فلا يسخط، وإذا سخط في الأزل فلا يرضى. وهذا كلام لا يصح قط، إنما هو كلام الأشاعرة، ولكن الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة يرضى عمن يأتي بسبب الرضا، ويسخط عمن يأتي بسبب السخط، ويجتمع الأمران في حق الرجل. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى ويكره، ويغضب سبحانه ويحب إذا وجد السبب. ولهذا احنا عندنا الصفات الفعلية ما تعلقت بالمشيئة، وهذه الصفات على قسمين، منها ما لا سبب ومنها ما ليس لها سبب. ومن ذلك الرضا والسخط. فإن الله ساخط على أبي سفيان حال كفره، فلما أسلم رضي فعله وقوله. وإن الله عز وجل راض عن المسلم، فإن ارتد سخط عمله وأحبط عمله. أما أن يقال إن الرضا متعلق بالعلم فلا يتبدل ويتغير، ليه؟ كل ده هروب ليه؟ يقول لك أصل لو قلنا بقى صفات فعلية ويفعل ما تشاء وكذا، يبقى تجدد إيه؟ حوادث، وتجدد الحوادث تكون أولى بحادث، وبالتالي إيه اللي دخلنا في هذه الأشياء؟ ما نتوقف عند النص. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنت تواب أحبك الله، أنت عاصي ما أحب الله عز وجل، ما أحبك الله حلم عصيتك. الله يحب العصاة إذا كانوا سيتوبون، الله يحب المشركين إذا كانوا سيتوبون ويرجعون. الله يسخط على المؤمن، على المؤمن حتى ولو كانت بالإيمان لسبق علمه بأنه سيختم له بكذا. هذا كلام باطل. كل ذا يا أخواني هروب من النصوص، هروب من الإيه؟ من النصوص. فهذه الجملة منه رحمه الله تعالى مأخوذة عليه. قال تعالى فعالوا لما يريد، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لبئس ما قدمت أنفسهم أن سخط الله عليهم. طيب هذه كلها آيات في إثبات الصفات، وهي منوطة بالأسباب. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن الله عدو للكافرين، دي كلها عدو ليه؟ بسبب كفرهم. يحب التوابين بسبب توبتهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت نفسه مشيئة وأثبت لعباده مشيئة، من أمثال هذه الآيات. يبقى هنا يلاحظ عليه أنه أرجع الأمر إلى الإرادة، كل صفات الإرادة، وهذا كلام باطل، بل الإرادة صفة من الصفات، ومنها الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فعندنا إرادتان، إرادة بها خلق، وإرادة بها أحب سبحانه وتعالى، فشرع العباد ما أحب. نؤمن بالإرادتين ولا نرجع الصفات إلى صفة واحدة، لا، إنما كل صفة معلومة يتصف الله عز وجل بها على ما يقتضيه معناها وما يقتضيه كماله سبحانه وتعالى. وأيضا يؤخذ عليه أنه قال بأن صفة الرضا وكذا والسخط وهذه كلها صفات ذاتية لا تتحول وتغير، فلا يزال ربي راضيا عن من علم أنه سيختم له بالإيمان ولو كان كافرا، ولا يزال ساخطا عن من علم أنه سيختم له بالكفر ولو كان مؤمنا. ومن قولهم إن الإثم هو المسمى نفسه، وأنه يعني من قول أهل السنة يعني، ولا غير وأنه غير التسمية التي قول المسمى. والدليل على ذلك قوله عز وجل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآية فأخبر تعالى أنهم يعبدون أسماءهم، وإنما عبدوا الأشخاص. هو عايز يقول أن ده يدل على أن الاسم هو الإيه؟ هو المسمى. فالله قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. هل هم عبدوا اسم هبل دون هبل، اسم الله دون الله؟ لا، فدل هذا على أن الاسم هو الإيه؟ المسمى. يعني ما تعبدون من دونه إلا مسميات سميتموها، وإنما عبدوا الأشخاص دون الكلام والقول الذي هو التسمية، فدل ذلك على أن الاسم الذي ذكره هو نفس المسمى. وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وذلك قولوا سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك الأعلى، مش هتقول إيه سبحان الاسم سبحان الاسم، ولكن تقول سبحان ربي الإيه الأعلى. وكذلك قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي تبارك ربك. وقد قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، والإخبار بالهاء والميم ترجع إلى المسميات، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، يعني عرض المسميات لا إلى الأسماء التي العبارات. ومن ذلك قول الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فثبت بذلك أن الاسم هو المسمى. وقال معمر بن مثنى في قوله تعالى بسم الله معناها بالله، يبقى الاسم هو الايه المسمى، اسم الله يعني الله. يعني الى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، يريد باسم السلام عليكما نفسه، يعني نفس السلام، السلام عليكم، مش تقول اسم السلام عليكم، وهو التحيه فاسمها هو هي. وهذا قول اهل السنه ومن صح اعتقاده من اهل اللغه. طيب، يبقى هو هنا رحمه الله تعالى ذكر قولين، ذكر قول المبتدعة الذين يقول بل الاسم هو غير المسمى، وهذا قول الجهمية الذين قالوا بأن الأسماء مخلوقة، فالرحمن غير الذات والرحيم غير الذات والخالق غير الذات، هذه أسماء مخلوقة فالاسم غير المسمى، وأرادوا بذلك أنه إيه إنها مخلوقة، أسماء الله مخلوقة. طيب وبعدين، هذا قولهم. هو بقى أثبت عن السنة أنهم قالوا الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى، فالخالق دال على الذات ودل على الصفة، والرازق دل على الذات ودل على الصفة، دلالة مطابقة، فالاسم والمسمى. وقل يا خالق يا رازق فهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا من لوازم قول الجهمية أن الأمة كلها مشركة لأنها دعت غير الله، فمن قال يا خالق يا رازق يا محيي ويميت يبقى مشرك لأنه دعا مخلوقا، هذا من لازم قولهم، يبقى دعا مخلوقا، وهذا كلام باطل. ولهذا تقول عندهم يا من اسمه الخالق يا من اسمه الرازق، يبقى انت دعوت الذات مش الاسم. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. لهذا اخترعوا مسألة الاسم والمسمى ديت، الاسم غير المسمى، وهذه مسألة أصلا لم تكن معروفة عند السلف ولا تكلم بها السلف، كما قال ابن جرير الطبري هذه مسألة ما تكلم بها السلف الصالح رحمه الله تعالى، لما اخترعها هؤلاء لما أبطلوا أسماء الله عز وجل وعطلوها وقالوا بأن أسماء مخلوق، فكان لابد أن يقولوا إيه إن الاسم غير المسمى. أما أهل السنة ما عرفوا، ولهذا لما جاءوا إلى إبراهيم الحربي وقالوا له يعني تكلم في هذه المسألة وكذا، ووعدهم يوما أن يكلمهم في ذلك، ثم لما اجتمع خلق كثير، تعرفين طبعا المسائل الجديدة تبقى ايه يعني لها كما يقولون يعني شلنا ورانا، واخد بالك؟ يعني مثلا هنتكلم مثلا في حكم مش عارف المظاهرات والخروج، تلاقي العدد اكتر مما لو قلت مثلا هتكلم في اسماء وصفات مثلا، يعني واخد بالك؟ فاجتمع الخلق، فخرج اليهم رحمه الله تعالى وقال نظرت في من سبقني فلم اجد احدا تكلم في هذا، وإني سائر على مصار إيه عليه، خلاص مش هتكلم المسألة دي، وانصرف الناس. فجاء واحد بعد ذلك قال يا إمام أريد أن تكلمني في هذا، أخبرني، أريد أن أعلم ذلك. قال هل علمت كل شيء، كل المسائل علمتها؟ قال لا. قال اجعل هذه من التي لم تعلمها، خلي المسألة دي مع الذي لم تعلم. طالما أنت عندك مثلا 1000 مسألة مش عارفها، بألف واحد، 10,000 يبقى 10,000 وإيه واحد. فالسلف ما تكلموا، لكن بعد ذلك اضطروا أن يتكلموا وأن يوضحوا حتى يبينوا منهج أهل البدع والضلالات ومنهج أهل السنة والجماعة، اضطرار أن يبينوا الحق، وعليه نأخذ فائدة مهمة، وهي أنه قد تضطر لبيان الحق من الباطل أن ترد على أهل الباطل وتبين بطلانهم ولو أن المسألة حديثة. ما يقال بقى لا 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 تكلموا هذا الموضوع، ادعوكم منه وكذا وتعلموا، بقى واقع. نعمل ايه؟ لابد أن نبين الحق به. ولهذا تكلم أهل السنة في مسألة خلق القرآن، لم يتكلم أحد من قبل بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. هل قال أحمد لا دعونا؟ أبدا، نص أحمد على أنه غير مخلوق، وتكلم ورد على الواقفة ورد على اللفظية ورد على هؤلاء بذاته، احتاج للسنة أن يضعوها برضو، رد على من أثبته بالعلو وكذا، علو الصفات دون علو الذات. يبقى المسألة ممكن تكون حديثة، لكن مع ذلك لابد أن نتكلم فيها لبيان الحق. إنما إيه بقى معنى كلام العلماء؟ ما تتكلم بهذا ولا تخبر هذا، يعني لا تتكلم بلسان المبتدعة، هذا واحد. اثنين، إذا لم يكن المسألة واقع فلا تفتحها، أما إذا صارت واقعا لابد أن تفتح، ولابد أن نتكلم فيه لازم، ولابد من البيان. وعليه اضطر للسنة والجماعة أن يتكلموا في مسألة الاسم والمسمى، تكلم فيها اللالكائي، تكلم فيها ابن خزيمة، تكلم فيها العلماء، تكلموا فيها وبيانوا منهج السنة والجماعة. الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى أبو عمرو الداني أحد القولين أو أحد الطريقتين عند السلف. من السلف من قال الاسم هو المسمى، من السلف من قال هذا، مثل ما قال اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح الاعتقاد أهل السنة والجماعة. ومنهم من قال الاسم للمسمى، وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره، وهو ما مال إليه شيخ الإسلام على حسب سياق القرآن، ولله الأسماء الحسنى. وقال النبي إن لله 99 أسماء، يبقى نقول اسم للمسمى، ولا نقول هو المسمى أو غير المسمى. ومن العلم من فصل قال والله لو كتبنا مثلا لفظ الجلالة فهل اسم والمسمى؟ نقول لا، مش المسمى، مش مكتوب هذا هو المسمى، إنما لو قلنا يا الله يا رحمن الرحيم فالاسم هو المسمى. على كل نقول كما قال ربنا ولله الأسماء الحسنى، فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، وهذه أسماء سبحانه وتعالى لم تنفك عنه، وصفاته سبحانه وتعالى لم تنفك عنه. وإنما المراد من هذا الرد على المبتدعة الذين قالوا بأن الاسم غير المسمى، وأن أسماء الله عز وجل مخلوقة. وعليه يكون رحمه الله تعالى هنا على طريقة أيضا السلف في مسألة الاسم والمسمى ورد على الجهمي. يبقى فيما مضى وإن خالف طريقة رسول الجماعة في طريقة إثبات الصفات، إلا أنه رد على الأشاعرة، وأنه ليس على طريقة الأشاعرة فقد أثبت الصفات الذاتية الخبرية وكذا، وإن وافقهم في عبارتهم وفي بعض كلامهم. نعم. أم وفي الاسم والمسمى أيضا ليس على طريقة الجهمية، بل تبرأ من طريقة الجهمية وأخبر عن طريقة أهل السنة والجماعة. ومن قولهم أي أهل السنة والجماعة أنه سبحانه فوق السماوات مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه، وبائن منهم بذاته غير بائن بعلمه، بل علمه محيط بهم، يعلم سرهم وجهرهم، ويعلم ما يكسبون على ما ورد به خبره الصادق وكتابه الناطق. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، واستواءه جل جلاله علوه بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا مماسة. قال مالك رحمه الله: الذي سأله عن كيفية الاستواء، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بواجب، والسؤال عنه بدعة. شوف سبحان الله، يستدل بكلام أهل السنة واستدل بالآيات، ثم استوى على العرش. تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني أن علمه محيط بهم حيثما كانوا. استوى على العرش يعلم ما يلج، يعني استواءه لا ينافي علمه سبحانه، فهو على عرشه مستو وهو يعلم جميع ما يفعل عباد. أأمنتم من في السماء؟ أثبت هذا، هو القاهر فوق عباده، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعبود في السماوات وفي الأرض. وقيل وهو المنفرد بالتدبير فيهن، وقيل ذلك على التقديم والتأخير، أي وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. وقيل التام وهو الله، وقيل في السماوات وهو الله، في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ويمكن أن تقرأ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وتقرأ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وهو المألوه في السماوات وهو المألوه المعبود في الأرض. وقوله تعالى: وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض. شوف كلام جميل جدا، هو كلام أهل السنة والجماعة في إثبات علوه سبحانه بذاته، وأن الله عز وجل في السماء بذاته. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي يثبت العلم، وأن الله عز وجل يعلم ما يفعل عباده وإن كان على عرشه مستوى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. إنني معكم أسمع وأرى، وهو على السماوات وهو على عرش، يعني أنه يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم، لا أن ذاته معهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى هذا خالف الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، وخالف الأشاعرة الذين يقولون بأنه ليس على العرش رب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني أنه تبارك وتعالى عالم بهم وبما خفي من سرهم وبنجواهم. ألم ترى أن الله يعلم؟ فابتدأ الآية بالعلم، إن الله بكل شيء عليم، وختمها بالعلم. وروى مقاتل بن حيان عن الضحاك في الآية: هو تعالى فوق عرشه وعلمه معهم، أي محيط، فسبحان من لا يبلغ وصفه، لا يبلغ وصفه واصف، ولا يدركه وهم عارف. وساق بسنده عن ابن حنبل قال: حدثني عن عبد الله بن حنبل ابن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، حدثنا صريج بن نعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. هذا ذكر في منهج أهل السنة الجماعة، لكن سبحان الله أخطأ في بعض العبارات. حد يخرج إيه؟ نعم، مستو على عرش كلام جميل، ومستول على جميع إيه؟ على جميع خلقه. فهو أثبت الاستواء على العرش، وهذا كلام جيد، وأثبت الاستيلاء، لكن لم يقل على العرش، إنما قال على جميع الخلق. لكن ولو فلا يقال الله مستولي على جميع الخلق، لأن مستولي هذه ليس معنى كمال، لأنه معناه أن فيه منازعة، فيه منازعة، فتترك فيترك الاستيلاء ولو كان على جميع الإيه؟ المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى ما استولى عليها، لأنه قد يفهم المنازعة، وإن كان أمرها كله بيده سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل مصرف أمورها ومدبر شؤونها. فصحيح هو ما قال مستولى على العرش، لما قال مستولى على العرش، وأنه لما قال مستول ذكر الخلق، ولكن ولو فإن الاستيلاء يفهم منه المغالبة، يعني أن أحدا كان يغالبه سبحانه وتعالى ثم استقر الأمر الله عز وجل واستولى على جميع خلقه. فلو أنه قال استوى فهذا يكفي، مستو على عرشه وبائن منهم بذاته، غير بائن بعلمه. طبعا بائن منهم بذاته، نعم بائن من خلقه، فالله عز وجل لا يخالطهم بذاته وإن كان معه علمه سبحانه وتعالى، وإن كان معهم بعلمه سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بهم. طيب ثانيا، ها
بغير كيفية ولا تحديد ولا مجازاه
ولا مجاورة ولا مماس، هذه ألفاظ محدثة ما قال السلف. لو قال استواءه جل جلاله، استواءه جل جلاله علوه بغير كيفية، أي علوه على عرشه بغير كيفية نعلمها، ليس كمثله شيء والسمع البصير، واقتصر، هذا هو كلام السلف. أما بقى من غير، هو الحقيقة يعني فيما يتعلق بالنفي يتوسع فيه، يتوسع فيه. وطريقة أهل السنة هي إيه يا إخوان؟ الإجمال في النفي والتفصيل فين؟ في الإثبات، في الإثبات. فيقتصر، لو اقتصر على ذلك كان خيرا له. إنما بقى لا مجاورة ولا مس، هذه من هذه أشياء ما يعني نتدخل فيها ولا نفصل في النفي. وإن كان يعني مقصوده عايز يقول إنه لا يفهمن فاهم من استوائها على عرشه سبحانه وتعالى أن العرش يحوط به، وأن العرش مماس له وغير ذلك، لكن تقول أنت تنفي، لابد أن تنفي بالدليل، وأنت تقتصر على عبارات الإيه السلف، تقتصر على عبارات السلف. فقل، لأن هذا تدخل في الكيفية، ونحن نفوض الكيفية برمتها، ولهذا النجاه ألا نفتح هذا الإيه الباب، لأنه ليس باب غيبي لا يمكن أن نطرقه، باب غيبي، نقتصر على ما ورد من العبارات ونسكت، والسلامة لا يعدلها إيه، لا يعدلها شيء. ولهذا هناك أشياء أنت تغيظ بها المخالف، هو يريدك أن تفتح في باب ليزل قدمك وأنت تغلق. يعني يقول لك مثلا واحد إيه، يعني أنت عاجبك مثلا قناة السويس، يعني أنت عاجبك مرة لما مش عارف، قل له شوف الباب ده ما تفتحوش ليه، احنا بنتكلم عن سين حاكم ظالم، منهجك فيه ايه؟ يعني ما يا عم شوف، لا نفتح هذا الباب ابدا، ولا لنا دعوه بعباره ولا دعوه بتصرف، واخد بالك؟ الظلم ظلم بكل صنوفه ظلم. طب انت فاكر لما مانيش فاكر ولا ناسي، دعنا من هذا، هو بنتكلم عن حاكم ظالم فاجر ما لم يكن كافرا، ما المعتقد؟ عدم الخروج، خلاص. لما خرجت؟ اصل ما فيش اصل، اصل خرجت عن هذا الاصل ليه؟ يبقى في حاجات تغيظ مين؟ المخالف. لكن عشان تيجي بقى تقول له اصل لا، تم هو احسن من الشيخ، تم هو كذا، طب انت فاكر بقى لما عمل كذا واحتفل بقى مش عارف بايه، انت فاكر لما قال لا احنا لا نمدح ولا ده، مش باب اصلا، ليس هو الباب عندنا. والنبي لما قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك كان يعجبه هذا، فليس الباب ده غير مفتوح ابدا، يضربني بقى بصوت، يضربني مش عارف بجريد، يضربني بنعال، ما احنا مالنا ومال هذا الكلام، هذا ليس لنا دخل فيه، كافر ولا مسلم، يبقى هذا باب ما ندخل فيه، ما ندخل فيه. زي نفس المساله برضو، ديمقراطيه، خلاص هي الديمقراطيه، ما تدخل فيه، تروح فين تدخل فين، اصل خلي بالك، اصل الطريقه، اصل هي ممكن تجيب، طب لو حطها، طب لا، يعني كان هنسيبهم يجوزوا مش عارف ايه الايه، قال هو انت يجوزوا ايه الايه، وحصل، طب لو حصل هذا ما تتجوزش حد، وطب هل رأي الله طرح تتجوز ولا ايه، انت تتجوزش وتبرأ من هذا، وبين الحكم الشرعي والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا الدعوة. طيب يعني ما نترك، ما تترك بالأسلوب الشرعي، ماشي، إحنا تقدر تحكم بالشرع، ما في إشكال، ما ده تدرج، لا ده ضحك مش تدرج، تضحكون علينا، هذا اسمه إيه، لا إحنا سمعنا لكم إيه، هذا استدراج وليس تدرج، هذا ايه، استدراج وليس تدرج. يبقى افضل شيء تلزم ما قاله السلف، وتلزم عبارات الايه السلف، لان اذا خرجت عن السلف وهم ادرى بالالفاظ، لان السلف ما ياتون بعباره اخوان الا دل عليها الدليل. مرتكب الكبيره تحت المشيئه، منين جبنا تحت المشيئه؟ حديث عباده، ان شاء عذبه وان شاء، تمام. طيب الشفاعة لأهل الكبائر، منين جابوها؟ من الناس، شفاعة لأهل الكبائر أمتي، خد بالك. الإيمان قول وعمل، منين جابوها؟ آمنوا وعملوا، قالوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ما في شيء عند السلف إلا وتجد له إيه؟ فلماذا تترك هذا وتأتي إلى عبارات محدثة؟ ولهذا المصطلحات عندنا خطيرة جدا. باب المصطلحات عندنا باب من صميم المنهج. وأنا مثلت لإخوانكم كثيرا إن المنهج عندنا عبارة مثلا عن بيت كبير متعدد الغرف، ده فيه الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالكتب. يغلق هذا الباب، يغلق هذا البيت بمفتاح واحد صغير اسمه مصطلح. لو تهونت بالمفتاح هذا سيسرق إليه، يسرق ما في البيت. فلو تنازلت عن تعريف الإيمان الشرعي هيجيك على طول يا منهج المرجئة يا منهج الخوارج. لو تنازلت عن مصطلح مثلا التوحيد هيجيك الباطل، باطل المعتزلة في توحيدهم، باطل الصوفية في توحيدهم، وهكذا. يبقى الإنسان يبدأ من المصطلحات. لهذا تجد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صرع القوم في شبهات القبورين، صرع القبورين في كشف الشبهات. تعرفوا سر صرعه لهم هو يا اخوان؟ المصطلحات. يلف يدور، ده احنا ما بنعبدش الاصنام. ايه الاصنام؟ احنا طب ايه العبادة؟ عرف العبادة. طب عرف، طب ايه الشرك؟ عرف الشرك يمشي معاه لانه سيقيم الحجة عليه من كلامين. ايه العبادة؟ ايه الشرك؟ ايه الشفاعة؟ دي مسائل ايه؟ مهمة جدا. زي جي يقولك ايه الخروج بالسيف ولا بالايد ولا بكذا؟ قوله ايه الخروج اصلا؟ بالسيف؟ لا، دي آلة الخروج، أداته. ممكن تعرف لي إيه الخروج؟ والله يا شيخ أنا أول مرة صراحة أسمع المسألة دي. طيب ليه ما سمعتهاش؟ طيب روح من قال لك هذا الخروج يكون بالسيف، قل له إيه الخروج، عرف الخروج. إذا عرف الخروج انتهت المسألة كما فسره نبي، ولا ينزعن يدا من إيه؟ من طاعة. وعليه صار السلف كان يرى السيف، الخوارج القعدية، وهكذا. يبقى مسألة المصطلحات مسألة مهمة جدا. الإمام مالك أغلق الباب لما سئل عن الاستواء، يعني كيفيته، فغضب غضب. وإحنا قلنا أخواني زمان انتبهوا إن الانحراف، شوف زي ما إحنا بنقول الهداية على منهج السنة والجماعة تكون بالحفاظ على المصطلح، كذلك الضلال قد تنشأ فرقة كبيرة تضر الإسلام والمسلمين بالكلمة بالمصطلح. لقد فتح هذا الرجل بوابة الشر في الأسماء والصفات حينما قال استوى كيف استوى. لهذا الإمام مالك مالوش بقى أنت تقصد إيه وعملت إيه، إنما صدم الإمام مالك بذلك، الإمام مالك بذلك، لأنه عالم أن الأمر وأن الباب فتح. لهذا أطرق برأسه في الأرض وعلاه العرق، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وانت لست مبتدعا وانت مبتدع. فأمر به فأخرج، وما أراك إلا مبتدعا، ما أراك إلا إيه؟ لأنك اقتحمت حما لا ينبغي أن تقتحمه، ما أراك إلا مبتدعا. والواحد يعرف بإيه؟ لأن في فرق بين واحد بقى جاي يخرج مثل هذه المسائل ويثير مثل هذه المسائل بقصد، واحد جاي يتعلم. وما أراك إلا مبتدعا. فعامله مالك بما يستحق، وكان بوابة الخوض في الأسماء والصفات هذا الرجل. كما قال الرجل النبي اعدل، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وعظمها. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يبقى بدأت الخوارج بإيه يا أخوان؟ اعدل.
شكلها حلو، دايما المطالبة بالحقوق والمظالم واخد بالك وكذا وكذا، والحاجات دي في التنبيه على مثل هذه الأشياء هي الوتر الذي يلعب عليه الخوارج دائما، اعدل. فكان بوابة فرقة كبيرة من أخطر فرق الإسلام، اعدل. عشان كده الإنسان لا يستهين بالعبارة الواحدة، يعني النهاردة مثلا الديمقراطية بتستهينش بيها، دي لفظة وضعت في دنيا المسلمين اليوم وهي موجودة من زمان، لكن الجديدة أنها أخذت الصبغة الشرعية. من هنا تبدأ الخطورة بقى، يا هذا يا هذا، الديمقراطية غير مجهولة وكيفيتها غير منكرة، والإيمان بضلالتها واجب، والقيام بها بدعة، وما أراكم إلا مبتدعة. لمن أحدث هذا في أمة الإسلام سيجر على المسلمين الويلات. ومن قولهم، يبقى هو رحمه الله تعالى في الاستواء على طريقة أهل السنة والإيه والجماعة، غير أنه توسع رحمه الله تعالى في مسألة النفي. ومن قولهم إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ينزل في كل ليلة السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل، هذا إثبات النزول وصفة فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فيقول هل من داع يدعوني فأستجيب له، هل من سائل يسألون فأعطيه، هل من مستغفر يستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الصبح على ما صحت به الأخبار وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشاعرة يثبتون النزول؟ لا، يقولون بنزول الأمر أو الرحمة كيف شاء، يقول رحمه الله تعالى ونزوله تبارك وتعالى كيف شاء، يبقى فوض الكيف بلا حد ولا تكييف ولا وصف بانتقال ولا زوال. سبحانك الله يا رب، دائما يتوسع في الايه في النفي. نقول ينزل بلا كيف نعلمه، وانما هذه العبارات ايضا تؤخذ عليه رحمه الله تعالى. وقال بعض اصحابنا وهم من الأشاعرة ينزل أمره تبارك وتعالى، أي ممن كان على طريقة الأشاعرة من هذا، وهذا كلام باطل. واحتج بقوله عز وجل الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وكذا روي عن حبيب عن مالك بن أنس، وهذه باطلة، لم يقل ذلك أنس، وهذه العبارة باطلة. وحبيب قال في أبو حاتم روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة، وقال أبو داود كان من أكذب الناس. أما ينزل الأمر فهذا كلام باطل باطل، لأن الأمر ما يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، ما يقول الأمر. ثم لما أراد الله سبحانه وتعالى الأمر قال يتنزل الأمر بينهن، أي مما يأمر الله عز وجل به. أما ينزل ربنا ما يقال ينزل أمره، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا كيف نعلم. وننتهي، وسئل الأوزاعي عن التنزل فقال يفعل الله ما يشاء. إذن قال هذه نثبتها، الأوزاعي نثبت هذه على حقيقتها ونفوض كيفيتها ونقول هي من الصفات التي يفعلها الله تبارك وتعالى ما تشاء. يفعل الله ما شاء، أي نعم ينزل ربنا، أي يظهر، أي يظهر من أفعاله ما يشاء، من ذلك الاستواء ومن ذلك النزول ومن ذلك المجيء والإتيان، كل هذا نثبته. وكان مكحول والزهري يقولان أمر الأحاديث كما جاءت. طيب كما جاءت يا أخوان، هل نفوض المعنى والكيف ونقول أمره كما جاءت؟ نقول لابد من الإيضاح. ها؟ أحسنت، هي جاءت أصلا لمعان، لهذا كما قلنا من قبل عبارات السلف أمروها كما جاءت، اثنين أمروها كما جاءت بلا كيف، ثلاثة من غير تفسير، أربعة من غير كيف ولا معنى، كلها عبارات وردت وكلها لا تنافي بينها عند التأمل. أما الرواية كما جاءت بس محمولة كما جاءت بلا كيف، وأن نتكلم في المعنى لأنها جاءت لمعاني أمرنا أن نتدبرها ولم تأتي بكيف. طيب أما الرواية كما جاءت بلا كيف، خلاص اتضح لنا أنه بلا كيف نفوضه، نفوض الكيفية، أما المعنى نتكلم فيه لأنه قوله بلا كيف يثبت المعنى. من غير تفسير يعني كيفية، لأنه فسر الكيفية ليس المعنى. طيب من غير كيف ولا معنى، على معنى بما يعتقد المحرفة، ولا كيف على ما يعتقد الممثلة. إنما لو تكلم بالعبارة دي بلا كيف ولا معنى، لو تكلم بذلك غير أهل السنة نقول له إيه؟ أنت على مذهب المفوضة، أنت مفوض. لكن لو يتكلم السني كما ذكر ابن قدامة في اللمعة نقول معناها بلا كيف على طريقة الممثلة ولا معنى على طريقة المحرف. قال أبو عمرو: وهذا دين الأمة، وقول أهل السنة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد، يكفي بغير تكييف. فمن تجاوز المروية فيها وكيف شيئا منها ومثلها بشيء من جوارحنا وآلاتنا فقد ضل واعتدى. ده رد على من يا أخوان؟ على الممثلة، وابتدع في الدين ما ليس منه وخرق إجماع المسلمين وفرق أئمة الدين. قال نعيم بن محمد وإسحاق بن راهويه: من شبه الله تعالى بشيء من خلقه فهو كافر. يبقى هنا ذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والإيه والجهل. هو على المعتقد رحمه الله تعالى، لكن كما قلنا هذه الأحرف سقط فيها، وهذا من توسعه في مسألة النفي. ومن قولهم إن الله سبحانه وتعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء من غير أن يحدث تغييرا في ذاته، لا إله إلا هو الكبير. سبحان الله. قال: ثم استوى عليه كيف شاء، يبقى أثبت الاستواء وفوض الكيفية من غير أن يحدث تغييرا في ذاته، لا إله إلا هو الكبير. ليس هناك داع أن يقول من غير أن يحدث تغييرا في ذاته. وأنه تبارك وتعالى خلق الكرسي وهو بين يدي العرش، ولهما حملة، يعني الكرسي والعرش يحملونهما بمشيئته وقدرته. الثابت أن الحملة للعرش، أما الكرسي الله أعلم. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون، يعني ثمانية أملاك، وجاءناهم اليوم أربعة. وقال عز من قائل: وسع كرسي السماوات والأرض. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عظم الكرسي وأن السماوات السبع والأراضين السبع ليست في الكرسي إلا كحديدة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، فالعرش عظيم، ولهذا ذكره الله عز وجل بهذا: ذو العرش الكريم، ذو العرش العظيم. وروى عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الله الذي خلقه. وهذا موقوف مع ابن عباس رضي الله عنه، لو الكرسي موضع القدمين. طبعا هذا كله من غير إخوان كيف. وقال مجاهد: كان يقول ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض الفلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. طبعا صححه الألباني رحمه الله تعالى، ولكن البعض ضعفه، وحديث معروف يعني طويل. لكن على كل، العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق. وروى حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تريها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ومن قولهم يبقى نؤمن بالعرش ونؤمن بالإيه؟ بالكرسي، وأن الكرسي أعظم من السماوات والأرض، وأن العرش أعظم من الكرسي. فكيف تحيط سماء بالله عز وجل، وكيف تحيط أرض بالله سبحانه وتعالى، فيكون الله عز وجل بذاته في كل مكان؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن قولهم إن الإيمان واجب باللوح المحفوظ وبالقلم، على ما أخبر به تعالى في قوله بل هو القرآن المجيد في لوح المحفوظ، يبقى نثبت اللوح المحفوظ وفيه علم كل شيء، كتب الله عز وجل فيه كل شيء، وعنده أم الكتاب، وعندنا كتاب حفيظ، والقلم وما يسطرون، فأثبت القلم، قد جاء في السنة هذا. فقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال له أكتب، قال ربي وما أكتب، فجرى في تلك الساعة بموكاء إلى يوم القيامة. يبقى نثبت إيه يا أخواني؟ القلم، نثبت القلم. ولهذا قال سبحانه نون والقلم وما يسطرون. نعم، وقال ابن عباس في قوله نون والقلم، قال رضي الله عنه أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون، فقال له ربه أكتب، قال ربي وما أكتب، قال أكتب القدر خيره وشره، فجرى بما هو كائن حتى تقوم الساعة. وهل القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم؟ هذا نزاع، نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فمن جعل القلم أول مخلوقات رفع أول والقلم، يبقى مبتدأ وخبر، أول ما خلق الله القلم، ومنهم من جعل العرش والأول قبل هذا القلم، فقرأ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، فيبقى على الظرفية أول ما خلق الله القلم. وهذان القولان للسلف، منهم من قال هذا ومنهم من قال ذاك، والصواب أن العرش أول الإيه؟ قبل القلم، أن العرش قبل القلم. ويمكن أن نحمل القلم على الأولية برضو، لكن أولية نسبية، يعني يمكن يكون أول ما خلق الله القلم أولية نسبية وليست أولية مطلقة بأن تكون قبل العرش، وهذا يكون جمعا معقولا لا بأس به. نعم، المخلوقات المعروفة بالنسبة لنا، ليس مطلق المخلوقات. نعم، ومن قولهم إن لله عز وجل ملائكة حفظة يكتبون أعمال العباد، كما أخبر عز وجل بذلك في قوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنؤمن إذن بالملائكة، وهؤلاء الملائكة لهم أعمال وموكلون بها، منهم الكتبة الحفظة يكتبون أعمال العباد، والله غني عن هؤلاء، فالله عز وجل يعلم ما يفعله العباد، ولا يحتاج الله إلى ملائكة يخبرونه، ولكن هذا من باب إقامة الحجة على الخلق وتكثير الشهود عليه، وإلا فالله عز وجل غني عن نطق الجوارح، وغني سبحانه وتعالى عن الملائكة أن تكتب، وغني عن الأرض أن تخبر، وغني عن السماء كل هؤلاء، ولكن هذا من باب إقامة الشهود على الإنسان وإقامة الحجة على الإنسان. ومنهم الملائكة السيحون في الطرقات اللي هم معنا الآن احنا بندعي الغيب، لا ما ندعي الغيب، ولكن النبي أخبر معنا ملائكة الآن، ملائكة، نعم الملائكة معنا، ومع كل مجلس علم يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، خصوصا مجالس العلم، خصوصا ما كانت على السنة، ويستغفرون لنا ويدعون لنا إن شاء الله نرجو ألا يكون مانع من قبول دعائهم. يعني هم معنا الآن معنا ويسمعون الآن ويسمعون الآن ونحن نتكلم أن نقول هم معنا. نعم هم معنا لما جاء في الصحيحين نقسم بربنا أنهم معنا. هنيئا لكم يا أخوان معكم الآن الملائكة. إيه مجالس ممتلعة يحصون أعمالهم يرتفعوا بها إلى الله فيقولون تركناهم يبتدعون والله أعلم بهم. خد بالك ادعون عليهم لأن هذه مجالس ما يذكر فيها اسم الله هل يذكر فيها الشيطان لأن البدع هي من الشيطان. إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى جلسوا عندهم. وفي الحديث الآخر حديث أبو هريرة عند مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتضارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله ألا يحرمنا من واحدة من هذه. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم منها أوفر نصيب يا رب العالمين. وإذا ما قلنا إحنا يعني بنتمسح طبعا فرق من حلق العلماء بحق العلماء يعني اللي يقال فيهم العالم زي الفوزان زي هؤلاء العلماء الكبار وبين مجالس أمثالنا التي يذكر بعضنا بعضا فيها ونتعاون ولكن على الضرب أدي إحنا بنتمسح نقرأ كتب السلف ونجتمع على ذلك. وإن تفاضل الأجر لكن نسأل الله لا يحرمنا من ذلك ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يغذي إيماننا. لكن يا أخواني إن لم تكن هذه المجالس هي الحقيقة يعني مجالس العلماء علماء السنة إن لم تكن هي الحقيقة بهذا الفضل فأي مجالس يا ترى؟ تخيل كده تخيل وانت قاعد كده وتخيل مثلا مؤتمر حافل حاشد واخد بالك تخيل الفرق بين اتنين كده كم مرة هناك يذكر الله سبحانه وتعالى وكم مرة هنا يذكر مادة الذكر هناك ومادة الذكر هنا إذا ذكر يعني الله سبحانه وتعالى مجموع الحاضرين هنا من هم ومجموع الحاضرين هناك من هم يقولون هذا الشيء لابد منه وهذا الشيء ليس هناك بد منه. أين أنتم من هذه المجالس؟ بعدين إن شاء الله ما الدولة تستقر. هو كان فيه قبل ما الدولة تزول؟ ما كان فيه لا كان ولا سيكون لأنه جاءكم ما يشغلكم تعلموا قبل إيه؟ لأن السيادة لها متطلبات. يعني أحد مشايخنا ولن يعني نذكره لأنه يذكر بكل خير سبحان الله وكان الحقيقة من العلماء الذين ينتظر لهم مكانة ابن باز والعثيمين. وأذكر سبحان الله يوم من عرضت عليه الوزارة وكذا كنا في بيته ويعني خشينا أن هذه الوزارة تأخذ نصيب دروس العلم وأراد خيرا ومن ورائها جزاه الله خيرا ولكن سبحان الله وقفت الدروس. نعم هو ما عصى الله بالوزارة لكن في نفس الوقت ترك باب من أعظم الأبواب التي لا يبلغ قدرها لا وزارة ولا ملك ولا الدنيا بأسرها. فلا شك أن ده هذا إيه ده هذا من العلماء لما تبوأوا الأماكن التي ليس فيها المعاصي بل الأماكن الخالصة يعني يفعل فيها ما يريد فكيف بغيره. ومن قولهم إن الله عز وجل وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان. وطبعا أيضا من أعمال الملائكة معقبات
من بين يديه ومن خلفه، ومن أعمالهم حملة العرش، ومن أعمالهم الموكلون ب اللي موكل بنفخ الصور، واللي موكل بالإنبات والقطر، واللي موكل بالوحي. وأعظم هؤلاء جميعا موكل بالوحي، لأن أعظم نعمة الوحي لنبي حياة القلوب، وهو جبريل عليه السلام الذي مدحه الله سبحانه وتعالى ذو مرة فاستوى، القوي الأمين الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي خلقه الله عليها، كما جاء في حديث جابر عند البخاري له 600 جناح قد سد الأفق. يا سبحان الله، دايما الوحي أعظم شيء، العالم يفضل بالوحي، والملك يفضل بالوحي، والرسول فضل بالوحي، ومن بعدهم يفضل باتباعه للوحي. الوحي، الوحي في الدين، وحي في الدنيا، العب ما شئت، افعل ما شئت في الأمور، ما ازرع بطريقة معينة، احصد بطريقة معينة. الناس كلها زرع قطن، انت تزرع رز مش مشكلة. الناس كلها زرع رز، انت تزرع قطن مش مشكلة. اي حاجة، لكن الدين وحي. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وما سوى ذلك ما يلفظ من قال مجاهد يكتبان حتى أنينه، حتى ايه الأنين. وقال تعالى ما يلفظ من قول الذي يرقبون عتيد. طبعا هل يكتب الملائكة كل شيء، او تكتب الملائكة ما فيه ما يترتب عليه الثواب والعقاب؟ خلاف، منهم من قالوا تكتب ملائكته كل شيء للعموم، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. قول هذه نكرة في سياق النفي مؤكد بمن، من قول دل على العموم. وإن كان الثواب والعقاب يقعان على ما يقع تحت هذا، ومنهم من قال يكتبان ما فيه الثواب والإيه والعقاب. على كل المحصلة واحد، وهو أنه حتى لو أن الإنسان كتب عليه كل شيء فإنه لا يحاسب إلا على ما فيه الإيه؟ ما ترتب عليه الثواب والعقاب. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. طيب بقى يصلون ويتعلمون أعظم وأعظم، ويذكرونك يا ربنا بما سميت به نفسك وصفت به نفسك، ويعظمون الاتباع أعظم وأعظم. فخير ما يذكر به الإنسان عند ربه، أنا مع عبدي إيه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من إيه من ملأه. يا الله، الله لا يحرمنا يا أخوة، لو حرمنا هذا فقد حرمنا كل شيء. يا سلام، مجالس العلم، مجالس العلم هذه غذاء روح حياة. كذلك أوحينا إليك روح مأمن، لكن حياته على منهج السلف، طريقة السلف، سن يغذى قلبه، خد بالك يغذى قلبه. ولهذا إذا سمع ذلك الشايب الذي عنده 90 سنة كأنما شاب عنده عند سن البلوغ، بما عنده من همة وبصيرة ولذة. نحن في لذة لو علمتها الملوك لجلدنا عليها بالسيوف، هذه المحاضن العظيمة المباركة نسأل الله يحرمنا منها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهل في الجنة علم، هل الجنة فيها علم؟ لما أنس اللذة، لأن طبعا العلم اللي عليه ابن القيم والقدر علم القيم غير نحن، يعني احنا ما بيجيك يعني قطرة كده تبدأ تشعر باللذة، سبحان الله عجيبة. وما البال بيغترفوا من بحار، يعني واحد يضع 6000 بيت في الاعتقاد يرد على كل الفرق وأهل الضلالات، ويقعد ويرد ويقعد ويعد، سبحان الله. ده بس يعني الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية فقط. ف
فسأل هل في الجنة علم؟ لأنه ما يعني يريد أن يترك هذا اللذة. هل في الجنة علم يا إخوان؟ ها؟ ولكم فيما تشتهي أنفسكم. أي قال السعد رحمه الله تعالى في تفسير قوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال ومما يتساءلون به تلك المسائل التي كانوا يختلفون بها في الدنيا فتظهر لهم على الايه حقيقة، وجنس العمل وكل والحاكمية وكل. نعم. وقال الحسن الحفظة أربعة يتعقبون، ملكان بالليل وملكان بالنهار، تجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن قولهم إن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، قال عز من قائل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فإذا قبض روح المؤمن دفعا إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبضها روحك وإذا قبض روح كافر دفعا إلى ملائكة العذاب، وهي قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله عز وجل، وهو قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الوفاة هذه نسبت إلى الله، الله يتوفى الأنفس باعتباره سبحانه القاضي بذلك، وإلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت باعتباره القابض، وإلى الملائكة ثم توفته رسلنا باعتبارهم الذين يأخذونها ويصعدون بها. ومن قولهم إن الأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها قد علمها تبارك وتعالى وقدرها، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، هذا تبرؤ أيضا من طريقة القدرية الذين يقولون لا الله ما قدر أفعال العباد، والبعض يقول الله ما قدر الشر، فرد عليهم جميعا بأن الأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها قد علمها وقدرها، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، يبقى هذا التبرؤ من طريق اسمين القدرية. وكذا جميع الأعمال قد علمها الله وكونها وأحصى، كونها يعني خلقها وأحصاها وكتبها في اللوح المحفوظ، هذه درجات أو مراتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وخلق، فكلها بقضائه جارية، وعلى من سعد أو شقي في بطن أمه ماضية لما حصل القلقية عن إرادته، ولا عمل من خير ولا شر إلا بمشيئته. يبقى ده مذهب إيه؟ أهل السنة والجماعة، فالشقاوة مقدرة والسعادة مقدرة، هذا تبرؤ من طريقة الإيه؟ القدرية. وقال عز من قائل إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يبقى كل شيء يا أخواني مكتوب ومقدر، ومشيئته تبارك وتعالى ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته هو أجمع راجع إلى إرادته، والإرادة صفة لذاته غير مخلوقة، وهو يريد بها لكل حديث في سمائه وأرضه مما ينفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده. هنا أيضا هذا إيه مما انتقدناه عليه، لأنه أرجع الأمر إلى الإرادة. نعم طبعا في قول ما حصل الخلق عن إرادته والعمل من خير وشأن إلى مشيئته، هذا لا ينفي مشيئة العبد ولا ينفي إرادة الإيه العبد، وما يجعله يبقى قوله هنا ان المشيئة وكل هذا رجع الإرادة، زي ما قلنا هذا الكلام ايه باطل لا يصح. وما يجعله منه كسبا لعباده من خير وشر ونفع وضر وهدى وضلالة وطاعة وعصيان، ولا يكون حديث الا بإرادته، ولا يخلق مخلوق ولا يخرج مخلوق عن مشيئته، وما شاء كونه كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا مضل لمن هداه ولا هدي لمن أضله، كما أخبر عن نفسه في قوله من يهدي له فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا ومن يضل له فما له إيه من هاد. طبعا ومجعله منه إيه كسبا لعباده من خير وشر ونافع وهدوء وضلال، كل ده وطاعة وعصيان، هذا لا يخرج عن مشيئته ومشاءك وأنه كان وما لم يشأ لم يكن. طبعا قد يفهم من ذلك يعني طريقة الكسب عند الأشاعرة أن العبد مجبور على إيه، وأن العبد مجبور على فعله، وهذا طبعا كلام باطل، فإن العبد له إرادة وله مشيئة بها يفعل وبها ينسب الفعل إلى نفسه، فالله عز وجل خالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد بأعيانهم، خالق الأعيان وخالق الأفعال بمعنى أنه خلق ما يقع به الفعل من القدرة والإرادة، ففعلي يقع بإرادتي ويقع بقدرتي، ولا يكون فعل إلا بإرادة مني وقوة، فمن خالق الإرادة والقوة؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى صح أن الله خالق فعلي بمعنى أنه خالق السبب الذي يكون به الفعل من الإرادة والقدرة. الإيه؟ الإيه؟ الأشعرة جبرية، الأشعرة أيضا جبرية، بس جبرها خفي، جبرها خفي، فالأشعرة جبرية يقوم بالكسب، والكسب هذا حقيقته الجبر. طيب وافق في ايه؟
انا وافقه في اللفظ لما الاشعار في لفظ الكذب، لكن المعنى يعتبر موافق للسنة
المعنى، المعنى مبهم، لكن هو الكلام السابق قد يوضح هذا، انه الله عز وجل كتب عليه الشقاء والسعادة وكذا، لكن لما يعني لم يفصح عن نسبة الافعال الى العباد حقيقة كان الكلام موهما، كان الكلام موهما، ولهذا يحتاج ذلك إلى إيضاح أكثر وإلى تفسير. قال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال تعالى كذلك يضل الله من يشاء، وقال ويضل الله الظالمين، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال مخبرا عن نوح إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم أي يضلكم، وقال إن يريدنا الرحمن بضر في أي كثيرة، فهو جل جلاله موفق أهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل أهل معصيته، وذلك كله عدل من تدبيره وحكمته، أي علم الله سبحانه وتعالى ما عليه أهل الفضل في سابق علمه أنهم مستحقون لذلك، فوفقهم وأعانهم، وخذل أهل معصية العلم السابق بذلك، فالله عز وجل وفق أهل المحبة وخذل أهل المعصية، ولا ينسب الظلم إليه، بل ذلك بمقتضى حكمته وعلمه السابق باستحقاق هذا واستحقاق ذاك، فهو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وليس ربك بظلام للعبيد. وكذلك ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشر ونفع وضر وغنى وفقر وألم ولذة وسقم وصحة وضلة وهداية، هو عدل منه في جميعهم، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا. فجعل تبارك وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام، فجعل تبارك وتعالى الدعاء عموما والهداية خصوصا. يعني يا اخوان حد يفسر كده، جعل الدعاء عموما والهداية خصوصا، ها؟ ها؟
يدعو الى دار السلام يهدي من يشاء،
ان الله يسر رسل وانبياءه بالايات الواضحات ليدعو عباده، ثم طريق الهداية وسنة طريق الى الله ان الله على وحده.
نعم، تمام، احسنت. يعني اراجع القاعدة الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الإيه؟ التوفيق. فالله هدى الناس جميعا بمعنى دلهم وعرفهم، لكن هدى الهداية الخاصة بمعنى التوفيق من يشاء من عباده. يبقى دي رجع إلى الهداية لإيه؟ هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. لهذا دع العموم، دع الناس كلهم، لكن هذا هداية التوفيق. الكرسي يا أخوان، كرسي أعطوا هات في الصف الأول هنا، هات في الصف، هات في الصف الأول هنا، تعال هنا، تعال. فجعل تبارك وتعالى الدعاء عموما والهداية خصوصا. طلعها لقدام، هات، تعال الصف الأول، تعال مكانك هنا في الأول، قدموه. وسعوا له، وسعوا. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي للحال اليسرى وهي العمل بالطاعة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي للحال العسرى وهي العمل بالمعصية. وطبعا هذا بسبق علمه سبحانه وتعالى، كما قال النبي: اعملوا فكل ميسر لما ايه خلق له. اما اهل السعادة فيوصرون لعمل اهل السعادة، واما اهل الشقاوة فيوصرون لعمل اهل الشقاوة. ثم تلا النبي الايتين: فالمؤمنون بالتوفيق اثر الايمان واقدرهم الله عز وجل عليه، وعلى ترك الكفر. والكافرون بالخذلان اثر الكفر واقدرهم الله عليه وعلى ترك الايمان. ومعنى قوله: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ان قوما من ثمود امنوا ثم ارتدوا فاستحبوا العمى على الهدى، اي اختاروا الكفر على الايمان. وقيل يبقى: واما ثمود فهديناهم، هدايه الدلاله والارشاد، فاستحبوا العمى على الايه على الهدى، اي هدايه الله سبحانه وتعالى بالتزام شرعه. ومعنى قوله: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الخصوص يريد بعضهم، ومعنى قول خلق الجن والإنس ليعبدون الخصوص يريد بعضهم، وهم الذين علم أنهم يعبدونه، لأنه قال في الآية الأخرى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ومن ضرأه لجهنم لم يخلقوا لعبادته. وقال مجاهد: معنى ليعبدون ليعرفون، أي ليعرفوا أن لهم خالقا ورزقا. وهذا كلام يخالف منهج أهل السنة أيضا. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول خصوص. ليه؟ لأنه فسر اللام بإيه؟ اللام هنا ليست تعليلية، أي لكي يعبده، بل اللام القاضية بوقوع ذلك بالإرادة الكونية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليكونوا عبادا، على تفسير هو يعني. وبالتالي أراد بهذه الآية الخصوص، وهم من عبد الله، لا العموم، لأنه لو أراد من العموم العبادة لوقعت من الجميع، وهذا كلام المعتزلة ليس كلام أهل السنة الجماعة. ولهذا فسروا: وقضى ربك لا تعبدوا، أي قدر ألا تعبدوا إلا إياه، إلا ليعبدون، أي ليلتزموا تلك العبادة ويقوم بها. طيب ما كل الناس قام بالعباد؟ فقال: هذا مراد بالخصوص، وهم الذين علم أنهم يعبدونه. وهذا كلام لا يصح، بل لابد في هذا أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالله عز وجل خلق الإنس والجن لكي يعبدوه، فوقعت العبادة من بعضهم ولم تقع من بعضهم، فدعا العباد إلى عبادته وخلقهم لعبادته وأمرهم بذلك بعبادته أمرا شرعيا. فمنهم من استجاب لهذا الأمر الشرعي، ومنهم من لم يستجب. ولو أراد الله منهم كونا لكان الناس جميعا إيه؟ عبادا. ولو شاء الله لهذا الناس جميعا، إنما خلقهم وأمرهم شرعا بالعبادة. وإحنا عارفين أن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تتخلف وقد تقع، أليس كذلك؟ وعليه فمن الناس من يصلي ومن الناس من لا يصلي، من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد. يبقى هو هنا لم يحصل عند التفريق بين الإرادة الكونية التي بها يخلق والإرادة الشرعية التي بها يبين محبوبة. الإرادة الكونية حتمية الوقوع، الشرعية قد تقع وقد لا تقع. وأيضا تفسير مجاهد إلى اللي يعرفون، أي اللي يعرفون أنهم خالقا ورازقا، هذا أيضا تفسير قاصر. والمعنى ليعبدون أي ليقوموا بعبادتي وحقي، ليوحدون. وقوله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. الحسنة هنا الخصب والغنيمة، والسيئة الجدل والنكبة، لأنهم كانوا يتشاءمون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا جاءتهم الحسنة يعني الرخاء والعافية قالوا لنا هذه أي بحق أصابتنا، نحن أهل لها. وإن تصبهم سيئة يعني بلاء وشدة اطيروا من مصر ومن معه، هذا بسببكم. طب إذا جاء الخير ليه ما يكون بسببهم؟ لا، الخير بسببنا والشر بسببكم. تلك إذا قسمة ضيزة، يعني حتى تجد الضال غير منصف، ما تجد ضالا منصفا. قال تعالى ردا عليه متعجبا من قولهم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم يكذبون يقولون حديثا ما أصابك، أي يقول ما أصابك، ما أصابك من حسن فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وإضمار القول في القرآن والكلام كثير. قال تعالى ما أصابك، أي يقولون ما أصابك، ويقصد بقوله يقول أي يقولون ما أصابك، يعني ليس أصابك يعني،
لا يعني هذا قولهم يعني قول
الله. أي يقولون ما أصابك يعني يقول ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك، لا طبعا، إنما التفسير ما أصابك هذا تقرير، ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. سبق لنا هذا التفسير من قبل، لأن هذا الرد هل هو يخالف ما هم عليه؟ هم قالوا ما أصاب، قالوا إن تصوم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصوم سيئة يقول هذه من عندك، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أينما تكون دركم نوت ولا كنت في بروج مشيدة، وإن تصوم حسنة يقول هذه من عند الله وأن تصوم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب إيه الفرق بين الأخيرة والأولى؟ كما هما في الأولى قالوا للسلامة منك
راجل تشاؤم طيب،
الأولى على وجه التشاؤم طيب،
والثانية على وجه التقرير،
على وجه التقرير تمام.
نعم هو الأولى على
يعني المنتقد عندهم هو عدم الإيمان بالقدر، ما يقصدون الإيمان بالقدر إنما يقصدون التشاؤم، فما أصابنا من سيئة فمنك بسبب منك وليست من الله سبحانه وتعالى. يريدون بذلك الإيمان بالقدر، وإنما نسبوا إليه هذا على وجه التشاؤم أي بسببك أنت. فلو ما كنتم لما أصابنا الله بسيئات. طيب فقرر الله ما أصاب من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة إيه فمن
نفسك، لأن وإن كانت بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن العبد دائما إيه هو سبب ذلك. والملائكة بسطوا أيديهم، قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، ومثله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، يعني هو بيفسر لماذا قال ما أصابك، يعني إن هو ده قولهم، يعني يقولون ما أصابك من حسد فمن الله وما أصابك من حسد فمن نفسك. ومثله طيب، ومن قولهم إن الله سبحانه مقدر أرزاق الخلق ومؤقت لآجالهم وخالق لأفعالهم، أن الله سبحانه مقدر أرزاق الخلق ومؤقت لآجالهم وخالق لأفعالهم وقدر على مقدوراتهم، وأنه إله ورب لنا لا خالق غيره ولا رب سواه، على ما أخبر به جل ثناؤه في قوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يمتكم ثم يحييكم، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل من خالق غير الله وخلقه شيئا فقدره تقديرا، وأنه أضحك وأبكى وأسر قولكم أو أجهر به، فبين تعالى أنه خالق العباد وضحكهم وبكاءهم وقولهم وسائر أعمالهم. هذا أيضا يعني لا شك أن الله خلق أفعال العباد، لكن الحقيقة أنه التصريح بإرادة العبد ومشيئة العبد، وأن العبد وينسب إليه فعله، وإن كان الله عز وجل خالقه بمعنى أنه خالق سببه، هذا لم يعطيه ولم يبينه رحمه الله تعالى، فهو رد على القدرية الذين يقولون بأن الله ما خلق أفعال العباد، لكن كان ينبغي أن يرد أيضا على الجبرية ب يعني إيضاح أكثر الذين يقولون بنفي مشيئة العبد وإرادته، وأن الله وأن العبد ما تزيد حركته إلا عن حركات يد المرتعش، فلا إرادة له ولا إيه ولا مشيئة. ومذهب السنة والجماعة وسط بين القدرية نفاة مشيئة الله وإرادة الله في أفعال العباد، وبين الجبرية نفاة مشيئة العباد وإرادة العباد، فهم يقولون بالمشيئة والإرادة لله والمشيئة والإرادة للعبد، ومشيئة العبد وإرادته تابعتان لمشيئة الله عز وجل وإرادته. فيؤخذ عليه رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا أنه ما أوضح ما يتعلق بأفعال العباد ونسبة ذلك بإيضاح أكثر وأكثر. طيب نقف عند فصل في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى.